الرحمن الرحيم. وقفنا عند مسألة مهمة وهي الغلام الذي قتله الخضر. قال وفي هذا رد على المعتزلة طبعا: من أين تكيفون هذا؟ إما أنكم تصفوا الله عز وجل بالظلم أو أنكم تسلمون لأمره سبحانه وتعالى ولا تحكمون عقولكم، لأنكم تقولون بأن الله عز وجل يجب عليه كذا ويجب عليه كذا، ويجبون على الله سبحانه وتعالى فعل الأصلح الذي تدعو إليه عقولهم. طيب، قال وهذا أمر قد سلمه الله عز وجل في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني أثبت أن الخضر قتل الغلام. والأمر الثاني أيضا موسى عليه السلام سلم ذلك أيضا وبين أن الخضر وسلم له في مسألة قتل الخضر لموسى الغلام وهكذا. طيب، لكن نحن عندنا إشكالية في هذا الباب. ما الإشكالية؟ إشكالية هي أن هذا غلام، فكيف يقتل الغلام لأنه يقال طبع يوم أن طبع كافرا؟ يعني هذا بما سبق به علم الله سبحانه وتعالى وأنه طبع يوم أن طبع كافرا. طيب، هل صدر منه الكفر أو لم يصدر؟ وهل لو صدر منه الكفر يقتل قبل البلوغ أم لا؟ هذا أشكل. إحنا عندنا محكمات مهمة جدا، أن أنت في أي مناقشة كما قلنا أننا نثبت المحكمات أولا ونثبتها، لا سيما في شريعتنا. تذكرون قصة الذباب، أن هذا لما لم يقدم ذبابا قتلوه فدخل النار، فأشكل على ذلك أن يقال هذا رجل مكره فكيف يدخل النار وهو مكره على تقديم الذباب. نقول الأول أكدوا شيئا وأثبتوا محكما. ما هو هذا المحكم؟ أن الإكراه عندنا معتبر في الشريعة، وأن من كفر سواء بالقول أو بالفعل وهو مكره مكره على ذلك أنه لا يكفر. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب، ده نثبته الأول، ودي شريعتنا. هذه القصة وقعت في أمة سابقة، فإما أننا نحملها على أن الإكراه لم يكن شرعا عندهم في رخصة الإكراه، وكان لابد إما أنه يقتل على ذلك ولا ليس له خيرة مرة ثانية، أو أنه إذا قال كفر، ويكون هذا شرعة من قبلا، فيكون عندهم أن هذا استثناء في الشرع، ويكون هذا من التخفيف الذي خففه الله عز وجل عن ذي الأمة، أن من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، هذا مما خففه الله عز وجل عنه. طيب، الأمر الثاني، أو يكون هذا قد فعل هذا الفعل وليس مكرها ويكون قد وافق بقلب، فإما أن ينخرم شرط وقلبه مطمئن بالإيمان، أو ينخرم شرط الإكراه. فإما أن غير مكره وقلبه غير مطمئن بالإيمان فيكون كفر، أو أن هذا ليس معتبرا عنده. تمام تمام. طيب، مسألة الغلام ومؤاخذة الغلام أيضا نثبت المحكم عندنا. ما المحكم عندنا؟ أن الأطفال قبل البلوغ يأخذون أحكام الآباء، فأبناء المسلمين مسلمون، أبناء الكفار كفار في أحكام الدنيا، ده بالنسبة للدنيا. طيب، يوم القيامة ماذا يكون؟ هؤلاء صغار ماتوا قبل البلوغ. هؤلاء اختلف فيهم أهل العلم على أقوال عديدة، أشهرها قولان. القول الأول أنهم يدخلون الجنة، واستدل أصحاب هذا القول على قصة إبراهيم عليه السلام في الحديث الصحيح، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام وحوله ماذا؟ أطفال المشركين والمسلمين. والقول الآخر أنهم يمتحنون، وقد جاء حديثهم في ذلك صححه جماعة من أهل العلم. يبقى على صحة الحديث الامتحان وهذا ثابت فيمتحنون، لكن في أحكام الدنيا تجري عليهم أحكام الكفار. فابن المشرك إذا مات لا نغسله ولا ندفنه في مقابر المسلمين ونصلي عليه وكذا، ليه؟ تبع لأبيه في أحكام الدنيا، ويوم القيامة يمتحن، وهذا القول الأقرب، أو يكون من أهل الجنة على القول الثاني. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذا الذي وقع في القصة إما أن يكون قد بلغ وسمي غلاما باعتبار ما كان قبل، مثل ما تسمي اليتيم يتيما حتى لو عنده 50 سنة، ده يتيم، يعني من كان يتيما وقد بلغ، تمام، فيمكن أن الوصف وهو غلام يبقى معه ولو كبر وقد بلغ، فعلى القول ببلوغه في إشكال؟ على القول ببلوغه وكفر وقتل الكفر في إشكال؟ ما في إشكال. يرد الإشكال فين؟ لو كان غير بالغ. طب لو غير بالغ قد نقول هذا في شرعته، أما شرعتنا لا، وحينئذ ماذا؟ لا إشكال في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الغلام الذي قتله الخضر قد يقال فيه إنه ليس في القرآن ما يبين أنه كان غير مكلف، ليس في القرآن ما يبين أنه كان غير مكلف، بل ولا ما يبين أنه كان غير بالغ، ولكن قال في الحديث الصحيح: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، ولو أدرك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وهذا دل على كونه لم يدرك بعد، فإن كان بالغا وقد كفر فقد صار كافرا بلا نزاع، وإن كان مكلفا قبل الاحتلام في تلك الشريعة، احنا عندنا شريعة خاصة ان التكليف يكون معه البلوغ، فقد يكون هذا مكلفا قبل الايه؟ قبل البلوغ، يكون عندهم التكليف مهم لازم فيه البلوغ. وإن كان مكلفا قبل الاحتلام في تلك الشريعة، أو على قول من يقول إن المميزين، انتبهوا، مكلفون بالإيمان قبل الاحتلام كما قاله طائفة من أهل الكلام والفقه من أصحاب أبي حنيفة وأحمد وغيرهم، أمكن أن يكون مكلفا بالإيمان قبل البلوغ، وده أيضا لا إشكال فيه. إن قلنا بلغ لا إشكال، وإن قلنا لم يبلغ ولكن كان مكلفا، إما على القول بأن هذا يكون في شريعتهم، أو على القول بأن المميز عندنا يصح منه الكفر، فهذا أيضا لا إشكال عند بعض العلماء. طيب ولو لم يكن مكلفا، دي الحالة الثالثة، يبقى الحالة الأولى بالغ، الحالة الثانية مكلف قبل البلوغ، الحالة الثالثة ولو لم يكن مكلفا وهذا قبل البلوغ، فكفر الصبي المميز صحيح عند أكثر العلماء. المميز يبقى بيعتبر عند أكثر العلماء، فإذا ارتد الصبي المميز صار مرتدا وإن كان أبواه مؤمنين، ويؤدب على ذلك باتفاق العلماء أعظم مما يؤدب على ترك الصلاة، لكن لا يقتل في شريعتنا حتى يبلغ. فالغلام الذي قتله الخضر إما أن يكون كافرا بلغا كفر بعد البلوغ فيجوز قتل، وإما أن يكون كافرا قبل البلوغ وجاز قتله في تلك الشريعة وقتل، لا يفتن أبويه عن دينهما، كما يقتل الصبي الكافر في ديننا إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل. ليه؟ العلة هنا هيرهق أبويه، يبقى في ضرر هيلحق منه ولا يندفع إلا بالقتل. حتى عندنا كما يقتل الصبي الكافر في ديننا إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل، يبقى صبي قد يقتل، يقتل مو بحد وكذا، يقتل تعزيرا لكفه أذاه، وهذا يكون أيضا عندهم كذلك، فقد قتل نظرا لإيه؟ أن يرهقهما طغيانا وكفرا في مفسدة. بل الصبي الذي يقاتل المسلمين يقتل، اللي ينزل ساحة المعركة وقاتل المسلمين يقتل، فقتل الصبي الكافر المميز يجوز لدفع صياله الذي لا يندفع إلا بالقتل. وأما قتل صبي لم يكفر بعد بين أبوين مؤمنين للعلم بأنه إذا بلغ كفر وفتن، فقد يقال إنه ليس في القرآن ما يدل عليه ولا في السنة، وده موضع الإشكال، وقد يقال بل في السنة ما يدل عليه، ومنه قوله ابن عباس لنجدة الحروري لما سألوا عن قتل الغلمان: إن علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتله، وإلا فلا. رواه مسلم، والمعلوم من الكتاب والسنة لا يعارض إلا بما يصلح أن يعارض به، ومن قال بالأول يقول إن الله تعالى لم يأمر أن يعاقب أحد بما يعلم أنه يكون منه قبل أن يكون منه، ولا هو سبحانه يعاقب العباد بما يعلم أنهم سيعملون حتى يفعلوا. انتهى هذا من ضرئ تعارض العقل. إذا في احتمالات كلها إن شاء الله. أولا هذا في شريعة من قبلنا، فلابد أن نثبت ونثبت شريعتنا. أولا شريعتنا الطفل الذي يكون والصبي الذي يكون بين أبوين مؤمنين يشهد له بذلك. طيب إذا كفر، إذا كفر وهو مميز يصح كفره عند قول أكثر العلماء، لكن لا يقتل، لكن قد يقتل إذا كان له شر وضرر لا يندفع إلا بقتل، وعليه فقد يكون كذلك إذا وافقت الشريعة الشريعة. أو يكون هذا الغلام الذي عنده خضر قد كبر، وقد يقال غلام بالاعتبار هذا، فحينئذ لا إشكال. أو يكون عندهم التكليف قبل البلوغ، وحينئذ لا إشكال. أو لا يكون هذا ولا ذاك، ولكن قتل لدفع ضرره ودفع مفسدته لأنه يرهق أبويه ماذا على الكفر، وحينئذ أيضا لا إشكال. وعليه فلا يعارض هذا ما ورد أن الطفل قبل البلوغ وقبل الكفر بحسب علم الله عز وجل أنه ماذا أنه له. فإذا لم يكن منه كفر ولا ضرر فلا قتل، لا عندنا ولا في شريعة الخضر وشريعة موسى عليهما الصلاة والسلام. يبقى إذن بهذا يندفع الإشكال في هذه القصة وفي هذا المقام. نعم نعم كلام ابن القيم. اقرأ.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في أحكام الذمة، أحكام أهل الذمة: وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الغلام الذي قتله الخضر أنه طبع يوم طبع كافرا، فمثل ذلك سواء، وكافرا حال مقدرة لا مقارنة.
طب أعطي إسلام عشان يقرأ بالسؤال. ها اقرأ اللي عندك. ها
قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل عن تفسير الإمام أحمد للفطرة وما ترتب عليه: وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الغلام الذي قتله الخضر أنه طبع يوم طبع كافرا فمثل ذلك سواء، وكافرا حال مقدرة لا مقارنة، أي طبع مقدرا كفره، وإلا فهو في حال كونه جنينا وطفلا لا يعقل كفرا ولا إيمانا. فإن قيل: فإن كان هكذا فلما قتله الخضر؟ فالجواب: ما قاله لموسى وما فعلته عن أمري، فالله تعالى أمره بقتل ذلك الغلام لمصلحة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكف عن قتل النساء والذرية لمصلحة، فكان في كل ما أمر به مصلحة وحكمة ورحمة يشهدها أولو الألباب.
وفي قتل النبي ها وفي أمر النبي،
وأمر رسول الله صلى الله عليه
رسول
وسلم
رسول الله
لا وأمر رسول الله
من هو
الله
أه؟
الله 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 وأمر رسول الله
قبلها إيه؟ قبلها إيه؟
قال فالله تعالى أمره بقتل ذلك نعم. الغلام لمصلحة
تمام.
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكف عن قتل النساء والذرية لمصلحة
نعم.
فكان في كل ما أمر في كل ما أمر به مصلحة.
طبعا من يمنع قتل النساء، يمنع قتل الشيخ الكبير، يمنع قتل الغلام، يطلع عن قتل، لكن لو شاركوا في قتل جميعا قتل. نعم إذا وقع ضرر لا يندفع إلا بهذا قتل. نعم.
فكان في كل ما أمر به مصلحة وحكمة ورحمة يشهدها أولو الألباب. ثم قال: وأما قوله إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، فالمراد به كتب وختم، ولفظ الطبع لما كان يستعمله كثير من الناس في الطبيعة التي هي بمعنى الجبلة والخليقة، ظن الظان أن هذا مراد الحديث. وهذا الغلام الذي قتله الخضر يحتمل أنه كان بالغا مطلقا، أنه كان بالغا مطلقا وسمي غلاما لقربه.
يحتمل أنه كان بالغ
وسمي غلاما لقرب عهده بالبلوغ
تمام.
وعلى هذا فلا إشكال فيه.
نعم وهذا لا إشكال فيه، إذا كان بالغا هذا لا إشكال فيه. ها
ويحتمل أن يكون مميزا عاقلا وإن لم يكن بالغا. وعليه يدل الحديث
ويكون مكلفا، وهذا لا إشكال فيه. نعم
وهو قوله: ولو أدرك لأرهق أبوي. وعلى هذا ف فلا يمتنع أن يكون مكلفا في تلك الشريعة.
تمام.
إذ اشتراط البلوغ في التكليف إنما علم إنما علم بشريعتنا.
تمام.
ولا يمتنع تكليف المراهق العاقل عقلا.
تمام.
كيف وقد قال جماعة من العلماء إن المميزين يكلفون بالإيمان قبل الاحتلال.
نعم.
كما قالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد وهو اختيار أبي الخطاب وعليه جماعة من أهل الكلام.
تمام.
وعلى هذا فيمكن أن يكون هذا الغلام مكلفا بالإيمان قبل البلوغ.
تمام.
ولو لم يكن مكلفا بشرائعه.
تمام.
فكفر الصبي المميز معتبر عند أكثر العلماء، فإذا ارتد عندهم صار مرتدا له أحكام المرتدين، وإن كان لا يقتل حتى يبلغ فيثبت عليه كفره.
ده عندنا في شريعته. نعم.
واتفقوا على أنه يضرب ويؤدب على كفره أعظم مما يؤدب على ترك الصلاة، فإذا كان الغلام الذي قتله الخضر بالغا فلا إشكال، وإن كان مراهقا غير بالغ فقتله جائز في تلك الشريعة لأنه قتله بأمر الله، كيف وإن وهو إنما قتله دفعا لصوله على أبويه في الدين.
يعني نعتبرها الثالث، يعني واحد أن يكون بالغا، اثنان أن يكون غير بالغ لكن مكلف، ثلاثة أن لا يكون مكلفا ولكن عنده ضرر لدفع إلى بقات، فهذا لا إشكال. نعم.
كما قال فخشينا.
أما أن يكون غير بالغ غير مكلف غير موجود منه ضرر فهنا لا تأتي الشريعة من مثل هذا، غير واقع منه كفر، إنما هذا باعتبار ما سيكون فهذا لا يكون. نعم.
كما قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، والصبي لو صال على المسلم في بدنه أو ماله ولم يندفع صياله للمسلم إلا بقتله جاز قتله.
إن أشكل عليك هذا قل البهيمة، مو بالصبي اللي عنده تمييز، حتى هذا البهيمة، البهيمة لو صالت عليه ولا تندفع إلا بالقتل قتلت. نعم.
قال بل الصبي إذا قاتل المسلمين قتل، ولكن من أين يعلم أن هذا الصبي اليوم يصول على أبويه أو غيرهما في دينهما حتى يفتنهما عنه؟ فإن هذا غيب لا سبيل لنا إلى العلم به، ولهذا علق ابن عباس الفتية به فقال لنجدة لما استفتاه في قتل الغلمان: إن علمت منهم ما علم الخضر من ذلك من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا. رواه مسلم في صحيحه.
يعني الاستحالة، يعني عايز يقول لك أنت هتقتل بأي دليل؟ ها؟ لأنه ما في علم إلا بوحي، هو بيستحيل هذا. هتعلم ما علمه الخضر؟ لا، يبقى لا تقتل، كيف تقتل المسلمين؟ تقتل أطفال المسلمين. نعم.
ولكن يقال قاعدة الشرع والجزاء أن الله سبحانه لا يعاقب العباد بما سيعلم أنه أنهم سيفعلونه،
لكن
بل لا يعاقبهم إلا
لا
بعد.
لا لكن
ولكن يقال قاعدة الشرع والجزاء أن الله سبحانه لا يعاقب العباد بما سيعلم أنهم يفعلونه.
طبعا. بل ولا يثيب ولا يؤثم حسنة سيئة عقوبة لا تكون إلا بعد صدور الشيء، لا بحسب علم الله. الله يعلم أن هشام هذا سيصدر منه حسنة كذا أو سيئة كذا، هذا بعلم أزلي، ثم كتب هذا قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. لكن هل حسنتي مكتوبة قبل أن أخلق؟ هل سيئتي مكتوبة قبل أن أخلق؟ ولا إذا صدرت مني؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن هنا كان تأويل ليعلم في القرآن. ما معنى ليعلم؟ وهو عالم بعلم أزلي قديم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ليعلم الله من يخافوا بالغيب. طب الله عالم، أي ليظهر علم الله فينا بما قدره بما كان عنده في سابق أزله ظهورا يقتضي الثواب والعقاب. يبقى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، أي حتى يظهر علم الله السابق، مش حتى يتجدد، حتى يحصل علم لم يكن من قبل، حتى ليظهر علم الله السابق ظهورا يقتضي الثواب والعقاب. هذا معنى ليعلم، وليس في ذلك متمسك لمين؟ للقدرية الغلاة الذين قالوا بنفي العلم عن الله سبحانه وتعالى حتى يقع الشيء، كما رد عليهم ابن عمر لما قيل له في أول حديث عند مسلم: إن قوما قبلنا، ظهر قوم قبلنا لتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني الله لا يعلم أن أفعال العباد حتى تقع. قال: أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر أو الذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منه. طيب يبقى إذن يظهر علم الله. طيب فالله عز وجل لا يأمر بقتل من لم يظهر منه الكفر بحسب علم السابق. ها
قال بل لا يعاقبهم إلا بعد فعلهم ما يعلمون أنه نهى عنه وتقدم إليهم بالوعيد على فعله.
تمام.
وليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وإنما فيها علمه بأسباب تقتضي أحكامها، ولم يعلم موسى تلك الأسباب مثل علمه بأن السفينة كانت لمساكين وأن وراءهم ملكا ظالما إن رآها أخذها.
يعني في أسباب اقتضت إيه؟ القتل، لكن موسى عليه السلام لم يكن يعلم هذه الأسباب. مثل ماذا؟ لم يكن يعلم أسباب أيضا أخذ اللوح وإلا ما تعجب. نعم.
فكان قلع لوح منها لتسلم جميعها ثم يعيده من أحسن الأحكام، وهو من دفع أعظم الشرين باحتمال أيسرهما. وعلى هذا
باحتمال
أيسرهما.
نعم.
وعلى هذا فإذا رأى إنسان ظالما يستأصل مال مسلم غائب فدفعه عنه ببعضه كان محسنا.
نعم.
ولم يلزمه ضمان ما دفعه إلى الظالم قطعا فإنه محسن وما على المحسنين من سبيل. وكذلك لو رأى حيوانا مأكولا لغيره يموت فذكاه لكان محسنا ولم يلزمه ضمانه. كذلك كون
يعني أنت الآن ماشي وجدت بقرة الواحد في الغيط الحق تموت الآن، فأنت رحت بدرته إيه وذبحتها، قال لك لا أنا عايز بقرة سليمة. ها طب هتموت ماليش دعوة، بس بتاش تموت ليه؟ أنت الآن تضمن إيه البقرة خدها لحما. لا، هذا تصرف الأمين، تصرف المحسن، فتصرف المحسن ما يضمن، لكن تصرف المتعدي يضمن. نعم.
كذلك كون الجدار لغلامين يتيمين وأبوهما كان صالحا أمر يعلمه الناس.
كذلك
كون الجدار لغلامين يتيمين كون الجدار لغلامين يتيمين وأبوهما كان صالحا أمر يعلمه الناس ولكن خفي على موسى. وكذلك كفر الصبي يمكن أن يعلمه الناس حتى أبواه، ولكن لحبهما إياه لا ينكران عليه ولا يقبل منهما. وإذا كان الأمر كذلك فليس في الآية حجة على أنه قتل لما يتوقع من كفره. ولو
ده المنفي، المهم تنفي المعنى هذا أنه قتل على كفر في علم الله لم يحصل، حتى ولو كان بعد البلوغ، لو بعد البلوغ مؤمن ولكن في علم الله أنه سيكفر عند 60 عند 70 ما يقتل عند 20. يبقى المشكل إيه؟ المشكل أن تأخذ من هذه أنه قتل قبل أن يصدر منه الكفر، هذا واحد. اثنين، قتل وهو صغير كمان، يعني صغير وقبل أن يصدر منه الإيه؟ الكفر. ليه؟ لأثر ابن عباس طبع يوم طبع كافرا. نعم.
فليس في الآية حجة على أنه قتل لما يتوقع من كفره.
تمام.
ولو قدر أن ذلك الغلام لم يكفر أصلا ولكن سبق في علم الله أنه إذا بلغ يكفر
لا يقتل. لا يقتل. نعم.
وأطلع الله الخضر على ذلك. فقد يقول القائل قتله بالفعل كقتل نوح لأطفال الكفار بالدعوة المستجابة التي أغرقت أهل الأرض لما علم أن آباءهم لا يلدون إلا فاجرا كفارا، فدعا عليهم بالهلاك العام دفعا لشر أطفالهم في المستقبل. وقوله ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا لا ينافي كونهم مولودين على الفطرة الصحيحة، فإن قوله فاجرا كفارا حالان مقدرتان، أي من سيفجر ويكفر.
نعم. نعم. إذا حصل الجواب هذا يا أخواني، أحد يلخصه، عندنا أحوال: واحد أن يحمل الغلام على البلوغ وصدور الكفر، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. اثنان أن يحمل على عدم البلوغ لكن كلف قبل البلوغ هذا كان مش عادم وقد صدر منه الكفر. ثلاثة أنه ليس ببالغ ولا بمكلف ولكن على قاعدة يصح الإيه؟ الكفر من الصبية الذي إذا كان مميزا. ثم إنه قتل لدفع شره عن الأبوين وكان على هذا الكفر. الممنوع ماذا؟ ألا يكون كافرا ولم يصدر منه ماذا؟ الكفر، فعوقب بما في علم الله عز وجل السابق، وهذا ممنوع. فإن الله عز وجل لا يكلف ذلك، وإنما العقوبات الجزائية بحسب ما يصدر من الإنسان لا بحسب علم الله عز وجل السابق. نعم. المهم ماذا؟ المهم أن احنا عندنا المحكم واضح، عندنا المحكم واضح. نعم. قد يقتل الصبي قبل البلوغ إذا كان حصل منه شر لا يندفع إلا بذلك. نعم. شيخ السام إيه؟ الإيه؟ لا لا، لوجود سبب، هذا لابد أن يكون إيه؟ السبب موجودا في كلام الشوكاني نقرأه لعل أيضا في زيادة. الشوكاني بيقول
في شيخ كلام الشوكاني هنا،
طيب اقرأه. وقد استشكل بعض العلم،
قال الشوكاني وقد استشكل بعض أهل العلم قتل الخضر لهذا الغلام بهذه العلة، فقيل إنه كان بالغا وقد استحق بذلك بكفره،
هذا ما في مشكلة. نعم.
وقيل كان يقطع الطريق فاستحق القتل لذلك
حتى ولو قبل البلوغ دفع شر. نعم.
ويكون معنى فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أن الخضر خاف على الأبوين أن يذب عنه ويتعصب له فيقع في المعصية، وقد يؤدي ذلك إلى الكفر والارتداد. والحاصل أنه لا إشكال في قتل الخضر له إذا كان بالغا كافرا أو قاطعا للطريق،
ولو لم يكن بالغا. نعم.
هذا فيما تقتضيه الشريعة الإسلامية
عندنا، هذا في شريعته. نعم.
ويمكن أن يكون للخضر شريعة من عند الله سبحانه تسوغ له ذلك، وأما إذا كان الغلام صبيا غير بالغ،
ولهذا قال أنت على علم علمكه الله لم يعلمني، وأنا على علم علمني الله لم يعلمك إياه. نعم.
وأما إذا كان الغلام صبيا غير بالغ فقيل إن الخضر علم بإعلام الله له أنه لو صار بالغا لكان كافرا. وأما إذا كان الغلام صبيا غير بالغ فقيل إن الخضر علم بإعلام الله له أنه لو صار بالغا لكان كافرا يتسبب عن كفره وإضلال يتسبب عن كفره وإضلال أبويه وكفرهما، وهذا وإن كان ظاهر الشريعة الإسلامية يأباه
على اعتبار أنه مؤخذ بما في علم الله. نعم.
وإن كان ظاهر الشريعة الإسلامية يأباه، فإن قتل من لا ذنب له ولا قد جرى عليه قلم التكليف بخشية أن يقع منه بعد بلوغه ما يجوز به قتله لا يحل في الشريعة المحمدية، ولكنه حل في شريعة أخرى
فلا إشكال. لكن هذا فيه نظر شديد لي أخواني، لأنه يتنافى مع عدل الله. عدل الله الذي هو صفة لازمة له سبحانه وتعالى لا تنفك في أي شريعة من الشرائح، فمؤاخذة العبد قبل أن هذه ماذا؟ هذه لا تكون. لكن ممكن أن نقول بأنه صدر من هذا الغلام ما يقتضي حمل الأبوين على الكفر أو غير ذلك من الفساد الذي لا يندفع إلا بقتل. لكن حتى في شريعة سابقة لا نعلم أن العبد يؤاخذ بما في علم الله سبحانه وتعالى. إذا كانوا في القضاء يقولون القاضي لا يحكم بعلمه إنما يحكم ببينات، هذا القاضي. يعني الآن لو أنا تقدم إلي أعلم أهل الشيخ الفوزان مثلا تقدم إلي في قضية يتنازع مع جورج واحد نصراني في مسألة، هل أنا أحكم أقول محال أن الشيخ الفوزان يفتري على هذا الرجل وكذا، حاكم القاضي بأن كلام الشيخ الفوزان صحيح وأن الحق له، هل هذا يكون حكمي؟ لا، ما ينبغي. إنما لا بد من بينات. يقدم الشيخ الفوزان بينته، يقدم جورج بينته، ومن ثبت البينة به فإنه يحكم له بذا، حتى لو حكمت لجورج فلا تحكم بماذا؟ بعلمك على الصحيح. هذا في المجمل يعني. نعم. الألوسي اللي نقل الألوسي أيضا، الألوسي يقول والآية من المشكل ظاهرا، لأنه إذا كان قد قدر الله عليهما الكفر فلا ينفعهما قتل الولد، وإن لم يكن قدر سبحانه ذلك فلا يضرهما بقاؤه. وأجيب بأن المقدر بقاؤهما على الإيمان إن قتل ويجيب بأن المقدر بخروم عن المانع قتل وقتله ليبقى على ذلك واستشكل وقتله ليبقى على ذلك واستشكل أيضا أو استشكل بأن المحظور يزول بتوفيق الإيمان فمن حاجة إلى القتل. طبعا ده كلام بعيد شوي يعني, خلينا مع مقرر كلام أهل السنة. نعم الشاهد إذن لا يكون هناك إشكال في ذلك. نعم 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 يكفي. نعم
قال القصاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعليه التوكل سورة مريم قوله فهب لي.
نعم لا نكون قد فرغنا من سورة الكهف وفيها مباحث عظيمة جدا.
شفنا معذرة في بعض إخواننا يسأل يقول بارك الله فيكم, ما وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام اليهودي الذي دعاه إلى الإسلام فأسلم قبل موته وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار.
نعم إن كان لم يبلغ أيضا فالحمد لله. ليه؟ لأنه كما نقول هنا الآن قطع مسألة الامتحان, الامتحان جزم له الآن خلاص بالإيمان فلا يمتحن في الجنة إن شاء الله, والامتحان قد وقد. نعم
قال رحمه الله تعالى سورة مريم قوله
ابننا عبد الله أسامة غنام. فين عبد الله؟ أين عبد الله؟ موجود؟ نبارك له حصول على إجازة حفص عن عاصم من الشيخ مصطفى أبو المعاطي, وأسأل الله عز وجل أن ينفعه به بها وأن يجعله ميزان حسناته. ونوصي عبد الله ممكن تأخذ شعبة كمان مع حفص بحيث يكون تمت لك كرات عاصم, وبعد ذلك بقى اتجه لوضع يعني جهودك في علم الحلال والحرام والاعتقاد وكذا وكذا. فإننا نستغل هذا يعني في نصيحة بعض إخواننا وبعض أبنائنا, يعني القراءات مغرية الحقيقة, يعني تجد إيه في علمان يعني مغريان كذا, علم القراءات وكذا وعلم بقى إيه التخريج والتحقيق والأشياء دي قد تجد فيها يعني إشباع إشباعا وكذا. فنقول في أولويات طبعا, أما علم الحديث لا, هذا علم فاضل وإن كان لابد أن يكون محاطا به أيضا أشياء أخرى, لكن بالنسبة لعلم القراءات كواقع عملي هذا العلم يعني لا يحتاج إليه كثيرا. أنت معك القراءات العشر لكن أنت قدمت تصلي بالناس فما تصلي إلا بحفص, إلا إذا كان في مسجد طلبة علم أو بعض من يفهم فقد تصلي بهم أحيانا, هذا ما في إشكالية, لكن في الغالب العام أنت تقرأ بهم قراءة إيه حفص. طبعا هو من العلوم ولا نزهد في العلم شيئا, لكن العلوم تتلقى بأولويات بأولويات. فالأخ اللي معه حفص وشعبة مثلا لقرب القراءة من حفص ولأنه مع عاصم يكفي إن شاء الله, ولو أخذ حفص فقط بإجازة يكفي إن شاء الله بحيث يكون قد أتقن القرآن وأتقن القراءة وعرف المخارج وعرف الأحكام التي يقرأ بها في صلاته, ثم ينتقل بعد ذلك بقى إلى علم الحلال والحرام, علم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم الاعتقاد, هذا الذي نحتاج إليه. نحتاج الآن إلى أن نحقق مسألة الغلام الذي قتله الخضر وكيف نوفق بين هذا وأصول الشريعة عندنا, دي علوم بقى تحتاج فعلا يعني في واقع عملي قد يستدل بها من يستدل على مثلا الطعن في الرب عز وجل أو الطعن في الشرع أو غير ذلك. هذا العلوم, هذا العلم الذي نحتاج إليه, العلم اللي هو علم مواجهة الأعداء. احنا في ساحة يا أخوان, نحن في ساحة, ساحة فيها الأشعار والصوفية والإخوان والتبليغ وجميع الجماعات. ولا نقول أبنائنا الصغار, أبنائنا الصغار ما يخاف عليهم, لأنه غير معقول نصوف يكلم ابنا من أبنائنا الصغار أو أشعاري أو الأخير. لا يا أخواني والله في المدارس يعلمونهم هذا, يأتي معلم ويطعن في منهج ماذا؟ في منهج السلف للصغار. والله يا أخوان قد تجدون في الابتدائي إن لم يكن في الحضان ويربونهم على هذا. أهل البدع يعملون يا أخواني في إحدى النساء الحزبيات طبيبة ما تدخل امرأة عندها غالبا إلا وتكلمها هشام البيئة لهذا وعند, أنا ما بقصد هشام بحد ذاته لكن بيبين لك يعني أهل البدع عموما, شوف هذا عنده وهذا عنده وهذا عنده إلى آخر. ها رجل لا يصلي ربما أيضا احذروا كذا وهؤلاء كذا والطلبة دول فالصغار ولا الكبار ولا النساء ولا الرجال ينقذ من هؤلاء. وفي النهاية هم مظالمين طبعا، احنا اللي بنشتم هم لا يشتمون ولا يسبون، احنا هم ناس طيبين خالص خالص خالص. وكمان عندهم ان عادي لو الواحد مخطئ ليه نتركه، عشان كده شوف المسجد مليء ازاي، شوف بتوع اسكندريه فين، مليين، شوف مليين فين الادوارهم والاخوان، اصل مش مشكله لو واحد اخطا ما نتركوش كله، هنتركه يعني ما ناخد الخير اللي عنده ونترك الخطا. فين بقى هم بقى الجماعه بتوع الخطا دول؟ ها، ولا احنا عندنا كفر ولا حاجه؟ اكيد احنا اللي عندنا غلط اهو. فين الجماعه؟ في سكندري؟ في سكندري ولا ده يصلي حتى الفرائض؟ طب في اخواني؟ ها، طب في جهادي؟ انما القواعد هذه يضعونها ايه؟ حفاظا عليه، انما حتى يطبقونها يعني مش كل واحد يقع ياخذ الميزان له كفتين. طب احنا عايزين الكفه الثانيه لينا فين؟ ها، فين الكفه الثانيه؟ واحد بالكفتين دول لسه الدوره امس، اول امس، تخيل جاي صلاه العصر، وقت صلاه العصر، على ما طلعنا بعد الغد عشان نكمل درسين، يعني كام ده 10 15 دقيقه، ليه ده جاي يقول خلي بالك الاخ ده عمال يقول والشيخ هشام بيشتم في المشايخ والشيخ هشام بيعمل في المشايخ، يعني شوف جاي في عق دارك في درسك ويحذر منك. تمام تمام. ولما جانا موضع المشايخ، يا شيخ واخطأوا ولو ان كل واحد، قلت له طب لماذا لم تقل انت هذا بقى؟ يعني جاي في المسجد يحذر منك، الشيخ هشام بيشتم، الشيخ هشام كذا. طب ما الشيخ هشام لما يجي يبين يا شيخ وحسنات وسيئات ولو ان كل واحد والجهود وما، طب انت ما فيش جهود، مع انه بلسانه نفسه بلسانه وانا نازل اصلي المغرب يقول يا شيخ جزاك الله خير، والله انا احبك في الله من زمان، والله اشهد انك فصيح وانك عالم وانك كذا، وانا سالت شيخنا الشيخ وحيد عنك، قال الرجل هذا مؤدب والرجل هذا على علم والرجل هذا، ويحذر منك قبل الدرس. هذا بينك وبين يقول هذا وللطلاب قبل ما نبدا الدرس، يعني جاي صلاه العصر وحد يعني لسه ما سمعش، ده هو لسه ما سمعش حاجه خالص، يعني هو جاي جاهز. فيا ترى فين بقى قاعده الموازنات ديت؟ ها، عايزين نشوف بقى يا جماعه، عايزين نشوف اسكندريه البلد عندنا حاضرين اهو زي ما كانوا حاضرين، قعدنا 3 سنين في مسجد اسكندريه ده مش شايل حتى حد يصلي ركعتين، والله يا اخواني تراويح وتهجد 4 اجزاء في الليل. كان بعضهم بعض الاخوه يعني مش هو طبعا مش اسكندري، من الاخوه هنا في البلد من قديم يعني، كان يشاركنا في الجزء بتاع الصلاه الاولى، لكن الصلاه بالليل ما كان احد يوجد ولا واحد 3 سنين ما يصلي ركعه. واول ما فتحنا الملف لما علم حالهم اغلق المسجد خلاص، ما تصلح. طيب فين الحسن؟ دي عيبنا، عندنا خطا اسمه التحذير منكم، اتركوا الخطا ده وخد الحسنات التانية. فده كلام، فالشاهد ان احنا شبابنا ابنائنا اياكم ان تقولوا صغار، هو القى في قلوبنا منذ كنا غلمانا، لازم المنهج يبدا تعلموا القاعده دي يا اخواني، القلب لما سبق اليه يا اخواني، اذا سبق الباطن القلب احتجت عمليتين، تخليه وتحليه، والله اعلم بالتحليه، لان الغالب ان الطبعة الاولى صعب 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 تنخلع من القلب، الطبعة الاولى دي اذا سبق الى القلب المنهج الخلفي صعب ان تخلعها، تحتاج بقى قوة وبعد اعانة الله وفضله. لكن علم الولد من الصغر، الولد اللي بتعلم من الصغر استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله صعب يدخله استولى الله في السماء، صعب يدخله الله في كل مكان، صعب. هذا احضروا اياكم ان تعتقدوا ان ابناءنا صغار بعد، لا، شوف والله العظيم لو وجدت عن السلف اثارا ان الانسان لو رزق بولد وهو جنين انه يجلس بجوار بطن امه يقول الله في السماء على العرش استوى ويكلمه، والله لو نطلع على هذا في كلام سلفنا فعلناه، والله لو نطلع على هذا كان سنة. ويجلس واحد بجوار بطن ام الولد، يا ابن ايه يا بنت، يا ابن الرحمن على عرش استوى احنا على وارتفع، يا ابني احضر الجماعات وطرح. يا ابني آمن بالقدر واعلم مراتبه. والله يا اخواني لو نجده لكن وجدنا من الصغر التعليم هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمان. النبي رب ونحن حذاوره صغار جند بيقول ها علمنا الإيمان اللي هو المعتقد هذا قبل القرآن قبل تعليم القرآن. شوف يا عبد الله الإيمان قبل الايه؟ قبل القرآن. احنا حفظنا القرآن برواية حفص لكن القرآن برواية النبي والصحابة وسلف الأمة في الفهم ده نحتاجه. يبقى احنا ننتقل من دي الى ايه؟ الى هذه. حفظ القرآن حق كلام حق من حقوق. شوف بقى الأربعة بقى الفهم العلم التحاكم الاستشفاء أربعة للعمل بالقرآن واحد للحفظ. بل أقول في الحفظ يا عبد الله والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. لو لم تجد من يحفظك لا حفص ولا عاصم ولا آخره هذا إيه هذا لو تعتعت في القرآن فهذا حسب مستطاعك. ولهذا أهل القرآن العاملون به يؤتى بالقرآن وأهل الذين كانوا يعملون به. إيه اوعى تقول ابني صغير اوعى تقول الولد لما يدخل ابتدائي يعلمه الولد لما يأخذ الثانوية علمه الولد لما خلص الكلية علمه الولد لم شوف لما ينطق أول كلمة ينطق إذا نطق علمه أين الله إذا نطق علمه من ربك ومن دينك ومن نبيك إذا نطق علمه هذا حتى ينشأ على هذا الأمر وينشأ على تلك العقيدة حتى لا يسرق منك ولدك. والله يا أخواني والله قد يسرق منك ولدك. وأنا أضع هذا والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أنا ممكن أكون شيخ الأمة في السنة ها وابني يطلع أشعري ولا صوفي ولا كذا بس مش هيسألني لا عنه. ابني كافر لكن ما يسألني لا عنه طالما أنني بلغته وأنني أديت إليه علمت السنة وعلمت أهل السنة وعلمت التوحيد وعلمت أهل التوحيد وعلمت كذا فلو حسبنا لا بعد هذا. إنما ابنك يروح المدرسة هيقول الأستاذ كذا أين الله في كل مكان ليس إله في السماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى سورة مريم.
يلا يا عبد الله بسببك حصل توجيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عليه التوكل سورة مريم قوله فهب لي من لدنك وليا حجة في تسمية المخلوقين بأسماء الله.
يا سلام عجيب الرجل هذا يا اخوان عجيب سبحان الله. نعم.
إذ الولي اسم من أسمائه وقد كثرت الحجج فيه وليس للتكرير فيه موضع.
طبعا فجعلناه سميعا بصير الإنسان هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير فيه حجة لتسمية المخلوق بأسماء الله لكن ليس كاسمه سبحانه وتعالى فيما يكون من معاني ما للمخلوق. ولهذا قد يسمى المخلوق باسم ولا يقتضي ذلك المعنى. الإنسان قد يكون ماذا محمود وهو مذموم قد يكون سهل اسمه سهل وهو صعب. أما أسماء الله فأعلام ومعان تتضمن معاني الجلال والكمال. أما اسمك قد يتضمن هذا وقد لا يتضمن. أنت مثلا يقال إنك رحيم وقد تكون من أقسى الناس أو يخبر عنك بهذا فنقول يقع اشتراك في الاسم سميع بصير رؤوف رحيم. الله قال عن نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم فقد يطلق هذا على ذاك. ولكن لا ينبغي أن يسمى العبد بالاسم مطلقا هكذا يقال فلان اسمه السميع فلان اسمه البصير لا. ولا أيضا يوصف أو يطلق على الإنسان صفة أو اسم يراعى فيها الصفة ليست العالمية. ولهذا النبي غير الحكم ليه لأنه سمي بذلك حيث كان يحكم بين الناس. قال العلماء فإذا لوحظ في الاسم معنى الصفة فإنه يرد لأن هذا من مشابهة أسماء الله سبحانه وتعالى في معانيه، لكن أن تكون عالمية محضة هذه لا إشكال. ولهذا لو الواحد سمي مثلا السيد، اسمه السيد فلان كعلم، لا إشكال، لأن العالمية تخصص، إنما يقال نظرا للوصفية، يلاحظ ما الوصفية، يعني تسميته بأسماء الله المطلقة لكن مع ملاحظة الوصفية ممنوع. ولهذا ما الفرق بين السيد والسيد؟ النبي قال لما قالوا له أنت سيدنا ابن سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، ثم قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. طيب السيد العتول، الآن السيد هو، طب النبي قال السيد هو الله، نقول يا سيد أنت اسمك حرام؟ لا. ليه؟ لأنه لا يلاحظ في معنى الوصفية. لكن لو السيد رئيس البلد هنا والناس، لأنه بيحكم بين الناس وله تنفيذ فيهم، كل واحد يقول له ايه، روح للسيد، السيد مش اسمه السيد، هو اسمه مثلا ابراهيم، ولكن اذهبوا الى السيد يفصل بينكم، هذا يمنع. ليه؟ لان لوحظ فيه معنى الصفة، معنى الصفة. كذلك الحكم، وإلا موجود اعلام تسمى بالحكم في الصحابة ومن بعدهم، يوجد كاعلام يسمى بالحكم وكذا. هذا الفيصل بين ما يصح وما لا يصح اذا قيل هذا، اذا قيل هذا. ولهذا الأفضل البعد عن هذا حتى لا يقع إشكال، لكن لو أنه لوحظ العالمية فقط فهذا لا إشكال فيه. هذا بالنسبة لتسمية المخلوقين بأسماء الله، وده يدل على أنه ماذا؟ على أن الاشتراك اللفظي لا يقتضي المماثلة. فالعبد قد يكون رحيم والله رحيم، العبد سميع والله سميع، لكن ليس كسمعه سمع ولا بصره بصر، لأنه إن وقع الاشتراك في اللفظ أو في أصل المعنى، إلا أن كمال المعنى ليس كاسمه شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له وجه ولنا وجوه، له يدان ولنا أيدي، له صورة ولنا صورة، ولكن في كل هذا نقول على ما يليق بالله، على ما يليق بالله، على ما يليق بالله، لا تماثل صورته صورة المخلوقين، لا تماثل يداه أيدي المخلوقين. فلا إشكال عندنا أن يوصف العبد بهذا ويوصف الرب بهذا، إلا ما اختص الله به. ما في عندنا واحد يسمى بالرحمن، الرحمن لا يقال رحيم، لكن ما يقال رحمن، ما في أحد يقال عنه رحمن، لكن يقال رحيم نعم. ما أحد يقال المحيي المميت نعم.
قال وقوله،
طيب الولي هنا، فالولي من أسماء الله، فقال في تسمية المخلوقين بأسماء الله نعم.
قال ذكره ليس الخبر كالمعاينة، وقوله إخبارا عن زكريا عليه السلام قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، إلى قوله قال ربي اجعل لي آية، دليل على تثبيت الخبر المروي وصحته ليس الخبر كالمعاينة، وذلك أن زكريا صلى الله عليه لم يشك إلى ربه وهن عظمه واشتعال الشيب في رأسه إلا وهو موقن بإجابة دعوته.
انتبهوا، يعني زكريا عسام دعا رب، قال رب هب لي من لدنك، قال ربنا وهن العظم مني واشتعال الشيب من لدنكم بدعاك رب شقية، وسأل الله ايه غلاما يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، هو دعا الله ويرجو الإجابة. طيب لكن لما أجيب قال إيه؟ أن يكون لي غلام، ها؟ ثم بشره الله،
ثم بشره الله ببشارة الغلام فقال ما قال، وهو عالم بأن ربه يقدر عليه، فلا وجه له والله أعلم غير ما قلنا من أن المعاينة في الأشياء أبلغ من الخبر، وإن كان الخبر بالغا عند المؤمنين.
نعم هو متيقن، لكن أن يحصل يقول أن يكون لي غلام، هو لا يشك في قدرة الله ولا غير ذلك، إنما هذا من باب تعجب، من باب ماذا؟ تعجب، وليس الخبر كالمعاينة. نعم مثل واحد مثلا يرى واحد وقد جاء أمامه وكان يستبعد حضوره، يقول لا أنت جيت، أنت جيت، كيف جيت؟ قل لي كيف جيت؟ مع أنه هو أمامه قد جاء. نعم.
ومثل هذا والله أعلم قصة إبراهيم صلى الله عليه حيث سأل ربه عن إحياء عن كيفية إحياء الموتى فقال له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وكان بعض الناس يقول في ولكن ليطمئن قلبي أنها طمأنينة قلبه إلى إجابة دعوته، والآية لا تدل على قوله، ولا هذا القول أيضا خبر قد قيل. قال ذكر من حلف ألا يكلم رجلا،
ولهذا القول أيضا خبر قد قيل قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يعني لا تشكوا في إبراهيم، إن كنتم تشكون في إبراهيم فشكوا في أنا أولى بالشك. فلما انعدم الشك في النبي صلى الله عليه وسلم ينعدم الشك في إبراهيم، وإنما قال هذا ماذا ولكن ليطمئن قلبي، هذا إنما هو انتقال من علم اليقين إلى عين اليقين. قال في الحاشية إن إبراهيم بن جرير أورد في تفسيره أن إبراهيم عندما رأى دابة قد تقسمتها السباع والطير فسأل ربه أن يريه كيفية إحيائها مع تفرق لحوميها في بطون طير الهواء وسباع الأرض ليرى ذلك عيانا فيزداد يقينا برؤيته ذلك عيانا إلى علمه به خبرا. يبقى انتقال من إيه؟ من درجة إلى درجة أعلى من درجات ماذا؟ اليقين. فعندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين كله يقين، فلم يكن إبراهيم عليه السلام شاكا في ذلك. كذلك زكريا عليه السلام لم يشك ولم يستبعد هذا عن قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما قال أن يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرا وقد بلغت من الكبر إيه؟ مع أنه سأل ربه بذلك. نعم، هات كلام ابن كثير في التفسير، قال ربي أن يكون. نعم.
قال ذكر من حلف ألا يكلم رجلا، قوله فأوحى إليه من سبحه بكرة وعشية دليل على من حلف ألا يكلم رجلا فكتب إليه أو أشار أنه لا يحنث، لأن زكريا لم يخرجه من الآية إفهام قومه بما قام عندهم مقام الكلام في الفهم ولم يكن كلاما. ويؤيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أشار في الصلاة برد السلام، وأشار إلى أبي بكر رضي الله عنه حيث أراد أن يستأخر أن يثبت مكانه، والصلاة لا يجوز فيها الكلام، فلم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشارة مقام الكلام في قطع الصلاة وقد أفهم بها إفهام الكلام، فلا يجوز أن يكون إبداء شيء يفهم فهم الكلام كلاما. فإن قيل ما تقول في رجل كتب بطلاق امرأته ولم ينطق به لسانه أيلزمه أم لا؟ قيل حكم النظر ودليل الكتاب والسنة ألا يلزمه، من أجل أن الطلاق لما كان من حكمه أن يوقع بإفصاح النطق وإرادة القلب، فكتبه كاتبا مريدا لوقوعه وهو يقدر على أن يلفظ به فسكت، لم يجز أن يوقع عليه ما لا يلفظ به. وقد أجمعوا جميعا لا تنازع بينهم على أن الرجل لو أراد طلاق امرأته فتهجاه بقلبه مريدا لوقوعه قاصدا له لم يلزمه، وإن كان كذلك حتى ينطق به، وليس بين تهجيه بقلبه وكتبه بيده فرق في النظر، لأن الكاتب إنما كتب تلك الحروف التي أمرها المريد على قلبه فقط، ولو كتبها ولم يرد إيقاع الطلاق بها لما لزمه عند الجميع طلاق. فحصل من هذا أن الموقع لطلاق الكاتب غير اللافظ أوقعه بالإرادة المفردة التي لا يقع بها طلاق عند بشر، فما باله يوقع بها إذا اقترنت مع فعل لا يقع به على الانفراد شيء ولا بها، وحكم ما لا يقع به في الاقتران والانفراد، وحكم ما لا يقع به في الاقتران والانفراد واحد ولن تميزه.
وإن تميز
عندي ولن
أولا. نعم.
أفنجعل حكم الكتابة أبلغ من حكم اللفظ الذي لا يوقع به إذا عري من الإضمار أو القصد بينه وبين الحالف شيئا؟ هذا ما لا يذهب على ذي فهم إذا تدبره.
نعم، مسألة إيقاع الطلاق المكتوب هو هنا يمنع من وقوعه، فإن كان يقصد يمنع من وقوعه بمجرد الكتابة فقط مع عدم الإرادة إذا ما أراد تجويد خطه يعني بيتعلم الخط فيكتب كده أنت طالق مرة رقعة ومرة نسخ ومرة كذا، ها، ولا يقصد بذلك الطلاق إنما يقصد تجويد الخط أو كذا، فإن كان أو أمام هذه العبارة فيكتب مثلها ولم يرد الطلاق فإن هذا لا يقع فصحيح. أما إذا كتبها مع إرادة الطلاق، كتبها لزوجته، كتب أنت طالق، كتبها وأرسلها لها وهو يريد الطلاق، وقع الطلاق. خلاصته الصحيح أن الكتابة تعامل معاملة الكناية، فمن قصد الطلاق وقع الطلاق، ومن لم يقصد الطلاق قصد تجويد خط أو إدخال الغم على زوجته وكذا ويرعى بالزوجة لا يقع الطلاق، فيكون حكم الكتابة حكم الكناية. هتكلم ابن قدامة كده في المغني، كلام ابن إبراهيم. طيب دي جزء، وهو ماذا؟ أن يكتب أنت طالق. في جزء ثاني من الكتابة، وهو أنه يذهب إلى المأذون يريد أن يخرج ابنه من الجيش، ولو طلق أمه يكون هو العائل لأمه الوحيد وكذا، ويخرج من الجيش فيطلقه طلق على الورق، يوم يجي القسيمة يكتبها فلان وفلان وفلان وكذا كذا، وفي النهاية يقول له وممكن حتى القاضي نفسه المأذون يكتب اسمه وهو بس يبصم على وخلاص. طيب هذا كتب الطلاق، لم يكتب أنت طالق، هو وقع عليه على قسيم الطلاق وهو بينه الطلاق، فهذا أبعد وأبعد أن يقع. يعني إذا كان إذا كتب أنت طالق حكم الكناية ولا قال بنية، فمن باب أولى إذا لم يكتب أنت طالق إنما وقع على قسيمة الطلاق، فهذا أبعد من أن يقع، ولهذا لا يقع الطلاق بهذا بالتوقيع فقط. ليه؟ لأنه لا لفظ به ولا نطق ولا كتب ولا كتب إلا فاض، فطلاق يقع عند الجميع حتى ولو قال أنا ما أقصد الطلاق، لكن قال أنت طالق من أجل الجيش هذا وكذا، فهنا يقع الطلاق لأنه صريح، يقع الطلاق. طيب لو كتب أنت طالق قلنا حكم الكناية ينظر إلى النية، إنما لو ما كتب ولا تلفظ، إنما وقع بس وكتب اسمه ولا تلفظ بطلاق ولا كتب طلاق، كتب اسمه فقط، ما تقولش بقى أصل هو مقر بالسابق، احنا مش في عقد بيع الآن، مش في عقد بيع معمول وهو وقع عليه وبصم، لا، احنا في طلاق يلزم فيه ماذا؟ أن يتلفظ بهذا لفظ، يقول أنت طالق، فهذا لا يقع طلاق. لكن تبقى بقى مسألة الفعل ذاته هل هو جائز أم لا؟ نقول لا، غير جائز، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يتهاون بهذا العقد العظيم ويجعله عرضة لمثل هذا الأمر. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين: أحدهما من لا يقدر على الكلام كالأخرس إذا طلق بالإشارة، والموضع الثاني إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته. وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص عن الشافعي.
إذا كتبه ونوى به الطلاق، نعم،
إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته.
تمام.
قال: وذكر بعض أصحابه أن له قولا آخر، يعني عن الشافعي، أنه لا يقع به طلاق وإن نواه، لأنه فعل من قادر على النطق فلم يقع به الطلاق كالإشارة، ولنا أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ، ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ رسالته، فحصل ذلك في حق البعض بالقول وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف.
وهذا صحيح، طبعا صحيح أنه يقع بالنية، نعم،
ولأن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق، فأما إن كان كتب ذلك من غير نية فقال أبو الخطاب
طيب كتب ذلك من غير نية ها؟
فقال أبو الخطاب: قد خرجها القاضي الشريف في الإرشاد على روايتين، إحداهما يقع وهو قول الشعبي والنقعي والزهري والحكم لما ذكرنا، والثانية لا يقع إلا بنية وهو قول أبي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي، لأن الكتابة محتملة فإنه يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط وغم الأهل من غير نية ككنايات الطلاق، فإنه بذلك تجويد خطه أو تجربة قلمه لم يقع، لأنه لو نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع، فالكتابة أولى. وإذا ادعى ذلك دين فيما بينه وبين
طبعا لو نوى باللفظ غير إيقاع هذا فين؟ هذا في ألفاظ الكناية، أما الصريح لا يلجأ فيه إلى نية. نعم.
قال وإن ادعى ذلك.
طب هات كلام ابن إبراهيم.
نعم. بارك الله فيكم في السورة اللي ذكرناها.
معك. طيب الكلام. هات كلام ابن إبراهيم. نعم.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن رجلا كتب طلاق زوجته فلانة بنت فلان طلقة واحدة، وأنه زيل الكتاب بتوقيعه واسمه، وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق بزوجته ولم ينوه إطلاقا، بل كتب الورقة ليرهب زوجته ويهددها لكي ترتدع عن معاملته السيئة لزوجها إلى آخر ما ذكر. وتسأل: هل يقع الطلاق من الرجل المذكور على الزوجة؟
والله المعاملة السيئة من المرأة لا يهددها شيء، هي أصلا تقول لك إذا كنت رجل طلق، ولهذا إذا ابتلي الواحد بهذا فهي هتطلق وطلق إما اليوم وإما هي، فقط القرار يعني ممكن يؤجل شوي. نعم. ولهذا ما يرضى المرأة لا طلاق معلق، لو ذهبت إلى كذا فأنت كذا، لو ذهبت إلى كذا فأنت كذا، ما يرضعها إلا تقواها لله عز وجل. نعم.
أجاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت في أنه لم يقصد من كتابته صريح طلاق زوجته إلا تهديدها وإرهابها لترتدع عن معاملتها السيئة له، وأنه لم يقصد الطلاق ولم ينوه إطلاقا، فلا يقع الطلاق المذكور، وبالله التوفيق.
نعم، هذا الأقرب والصحيح. طيب المسألة الأولى وهي مسألة نستفيد منها في مسألة ماذا؟ الرد على الأشاعرة في صفة الكلام، فإنهم يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس. هنا الله قال: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. قال: دلوا على من حلف ألا يكلم رجلا فكتب إليه أو أشار أنه لا يحنث، لأن زكريا لم يخرجه من الآية إفهامه قومي بما قام عندهم مقام الكلام في الفهم ولم يكن كلاما. إذن الكلام لابد أن يكون بإخواني أن يكون بحرف وصوت، وأصرح من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم به ما لم تعمل به. يبقى إذن فرق بين حديث النفس وبين الكلام، فالكلام ما كان بحرف وصوت. انتبهوا لهذه الفائدة لا أقولها الآن. طيب إذا كان كذلك فما معنى قول الله عز وجل: يقولون بألسنتهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله؟ يقولون في أنفسهم، ها؟ قيد. يبقى الكلام عند الإطلاق ما كان بحرف وصوت، القول عند الإطلاق كان بحرف وصوت، لكن إذا قصد ما هو حديث النفس قيد بهذا، مثل ما قال عمر يعني: فزورت في نفسي وكذا، أنه يقول يعني كده يقول: فما زرت في نفسي كلمة إلا قالها أبو بكر رضي الله عنه. ولعل هذا يحمل عليه برضه أيضا: إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه إيه، فإعداد الكلام تزوير الكلام يكون في نفس. أما أن هذا يسمى الكلام في لغة العرب فلا. يبقى: وكلم الله موسى تكليما، هذا بحرف وصوت. قال الله يا عيسى، هذا بحرف وصوت. وإذ نادى ربك موسى، هذا بحرف وصوت. والنبي صرح ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: يا آدم أخرج بعث النار، سلام قولا من رب الرحيم. لكن هذا بالنسبة لماذا؟ لمعنى الكلام. أما بالنسبة للأحكام فإن الإشارة يترتب عليها أحكام الكلام إذا فهم منه، ولهذا الأخرس يطلق بالإشارة إذا كان عاجزا عن كلام يطلق بالإشارة، وتقع هذا، ويقع البيع والشراء وكذا بالإشارة. خلاص بعت، موافق؟ نعم. خلاص، نعم. راضي بالثمن؟ نعم. يعمل كده، هذا يقع. دي اسمها إيه بقى؟ ها، أحكام، يترتب عليه أحكام، هذه أحكام الكلام، إنما لا تسمى كلاما عند الإطلاق. الكلام عند الإطلاق هو ما كان ماذا؟ ما كان بالحرف والصوت. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشار في الصلاة برد السلام، لو كان كلاما ها لما صحت. والنبي قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، يعني قد تقع الإشارات، وقد تقع الإشارات كثيرا في الصلاة ولا تعد كلاما ولا تبطل بها الصلاة. طيب المسألة الثالثة، تفضل، كان عندك استفسار ماذا؟ بيقول ايه عشان تكافل الكرامة يعمل ايه؟ يعمل ايه اللي هي قسيمة الطلاق عشان تبقى مطلق تاخد كفالة وكرامة وإثم وغواية، هذا ما يصلح. آثم المال اللي تأخذه حرام باطل سحت، ومثله المرأة أيضا اللي تتقاضى معاشا بسبب زوجها المطلقة ثم تزوج آخر ولا تكتب هذا في الأوراق الرسمية من أجل أن يسري عليها أيضا المعاش، هذا حرام كله سحت. كان عندك سؤال؟ ها؟ أي نعم نعم. حكم ايه؟ الغيلة، الحيلة في مالها في ايه؟ لا لا ما يقعش طلاق، اخذ المال حرام، اخذ المال حرام، لكن الطلاق ما يقع، لكن التلفظ فقط هو اللي هذا. والإشارة إن كانت من أخرس وكذا المفهمة قد يقع بها طلاق، أما توقيع أو شيء كذا حتى لو كتب أنت طالق وينوي الطلاق وأرسله للزوجة والرسالة لم تصل وندم فرح عمل حذف الرسالة، هنا وقع الطلاق ولا ما وقع؟ وقع الطلاق، وقع الطلاق. نعم إذا كتب وناون الطلاق فإنه يقع الطلاق. نعم.
قال القصاب رحمه الله تعالى: ولا أعلمهم يختلفون أن الولي لو كتب بتزويج من يزوج وكتب الخاطب بالقبول مريدين بعقده وهما ناطقان سامعان عريان من الخرس والطرش أن النكاح لا ينعقد به، ولو كتبت الثيب وهي ناطقة بالرضا لم يجز الأخذ به، والنكاح عقدة هذا الحل الذي
لا. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. الزواج يلزم فيه الإجاب والقبول. طيب لو كتب هذا وهو ينوي فعلا زوجتك ابنتي فلانة والثاني قال قبلت زواج من ابنتك فلانة، الظاهر أنه يجزئ ولا يلزم في ذلك النطق. كذلك يقول لو كتبت الثيب وهي ناطقة بالرضا لم يجز الأخذ به، الصحيح أنه يأخذ. يقول ابن قدامة: فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن إذنها الكلام للخبر، ولأن اللسان والمعبر عما في القلب والمعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن غير أشياء أقيم فيها الصمت مقام لعارض، وهو قول ابن حزم الظاهري. فلا نعلم بين العلم خلافا في أن إذنها الكلام في أن إذنها الكلام للخبر، ولأن اللسان والمعبر عما في القلب هو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن غير أشياء أقيم فيها الصمت مقامه لعارض. فإذا كتبت بذلك وتنوي الإذن كما لو كتب الطلاق ينوي ذلك، إيه الإشكالية في هذا؟ فلا إشكالية. إذا كتب هو زوجتك ابنتي والثاني كتب قبلت وقع، وإذا كتبت هي أنا موافقة، امرأة في السعودية امرأة في بلد أخرى وكتبت لأبيها على الهاتف أنا موافقة، يقع هذا الإثم. والقول بأنه لا يقع إلا بالكلام الحقيقة هذا نظر إلى الظاهر وليس نظرا إلى المعنى. شوف كلام العلماء
في الموسع الفقهي يا شيخنا.
قال
اتفق الفقهاء على صحة العقود وانعقادها بالكتابة، ويعتبر في القبول أن يكون في مجلس بلوغ الكتاب ليقترن بالإجاب بقدر الإمكان.
تمام.
وجعل الشافعية الكتابة من باب الكناية فتنعقد بها العقود مع النية.
ماشي.
واستثنوا من ذلك عقد النكاح فلا ينعقد بالكتابة عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وأجاز الحنفية في الغائب دون الحاضر بشرط إعلام الشهود بما في الكتاب. واتفق الفقهاء أيضا على وقوع الطلاق بالكتابة، لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق فأشبهت النطق، ولأن الكتابة تقوم مقام القول الكاتب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة فبلغ بالقول مرة وبالكتابة أخرى. والكتابة التي يقع بها الطلاق إنما هي الكتابة.
طيب هذا غير كتاب، يبقى قال في مسألة العقد إلا
الجمهور. الجمهور
أي لك أبو حنيفة قال بأنها تكون إذا كان من غائب،
في الغائب دون الحائط.
طيب هو نقلنا قول يقول
الفقهاء على المنع
من الشافعية والمالكية وغير ذلك. نريد شهود ابن عبد البر، نعم، أو إذا كان ابن المنذر لو كلام، يعني كلام في خلاف العالي. اللجنة أفتت، ها،
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء، كتب بيننا المحامي عقد زواج بحضور الزوج والزوج ووالدة الزوجة وكذا. فين الشيخ الشاهد؟ سؤال طويل الشاهد. قال وكتب المحامي العقد كتابة وقرأه عليهم قراءة، ووافق الجميع على جميع ما هو مكتوب بالعقد، ووقع الزوج ووالد الزوجة والزوجة والشهود والمحامي على جميع ما هو مكتوب بهذا العقد، وتم توثيق العقد من المحكمة في مصر، ولم يطلب المحامي الذي عقد القران من والد الزوجة أن ينطق بزوجتك ابنتي، ولم يطلب من الزوجة أن ينطق قبلت هذا الزواج. هل هذا العقد والزواج صحيح أم باطل أو يحتاج إلى
لا هذا ما هو بصحيح. هذا العقد يكتبه الكاتب والتاني يقر بهذا، هذا ما هو بصحيح. احنا نتكلم عن كتابة يكتبها ولي الزوج، زوجتك ابنتي فلان، انتبهوا الكتابة اللي احنا بنقصدها، ويقول الزوج قبلت الزواج من كذا، يبقى وقع ايجاب وقبول من ولي الزوجة والزوج، بس ان مكتوب غير منطوق. انما السايم اللي بيعملها الرجل ده قال يا جماعة خلاص انا قرأت اهوت عليكم كذا 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 ووافقه. ها قال
الجواب الواجب إعادة العقد المذكور، لأنه لا يجزئ في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب.
تمام.
فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب ولفظ يصدر من الزوج
لازم
بالقبول.
إيجاب وقبول من الولي ومن الزوج، لكن الكلام الإيجاب والقبول يلزم أن يكون لفظا أو يكون مكتوبا، هو اللي بيكتبه مش بيوقع على قسيمة، فدي غير المسألة احنا نتكلم ايه فيها. نريد مسألة ماذا؟ أنا الآن أقول زوجتك ابنتي فلانة البالغ البكر الرشيد على صداق كذا وكذا، طيب وانت أخذت الورقة وقلت قبلت الزواج من إلى آخره، وقع الإجاب والقبول، وقع الإجاب والقبول، وقعون الإجاب والقبول، لكن وقع مكتوبين، فهل هذا يصح أو لابد من النطق أو لابد من النطق؟ فالذي نرى أنه يصح، لأن هذا يقوم مقام الكتابة مع النية، مع النية يقوم مقام أقصد اللفظ. ها في شيء الإيه؟ إن ما حصل جابه قبول الرضا على العقد، ما حصل جابه قبول، لازم إنشاء وهو الإجاب، ولازم قبول، لازم أنا أنطق أو أكتب، نعم، إنما التوقيع ما في إجابة للقبول، الرضا هذا ما في إجابة للقبول، الزواج ما يقع بالرضا، يقع بإجابة والقبول. ولهذا البعض فسر أيضا ثلاث جد هزلهن جد وجدهن جد، أن يقول يعني لو واحد بيمزح مثلا بزواج يقع، يعني مثلا عندك أنا عندي مثلا بنت والله أنا هدال أحسن منك وكذا، قال له عم وأنا يعني هلا أحسن من بنتك وكذا، فواحد قال بس كده خلاص وقع الزواج، لا، إنما الهزل الذي يقع بالزواج هو إيجاب وقبول، يقول زوجتك ابنتي، ثاني يقول قابلت، يعني مثلا معاه بنت صغيرة مثلا فبيمزحوا، يعني هيقول له أنا زوجتك بنت حفصة هذه، قال له أنا قابلت، طبعا ما يتخيلان أن هذا إيه، أن هذا زواج، لا هو زواج، هو حينئذ زواج. إنما مثلا يقول والله إذا أنت لو تقدم لها مع صغر سنها وافق، قال له عم أنا لا أحسن من هذه وكذا، لا دي ما ليس فيه إجاب ولا قبول، ليس فيه إجاب ولا قبول، نعم.
قال القصاب والنكاح عقدة هذا الحل الذي يحله الحال بالكتابة، فما بال الكتابة تعمل في الحل ولا تعمل في العقد؟ فإن قيل أفليس كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وغيرهما فلزمتهم الحجة بكتابه كما لزم الحاضرين،
لكن على كل لو كان العلماء يقولون بهذا ولا يختلفون إنه ما يصح لفظ لابد ما يصح كتابة في النكاح لابد من اللفظ، خلاص بل قول قول العلماء القول يبقى قول العلماء، لكن أبو حنيفة خالف في ذلك.
هنا الحنفية يا شيخنا حتى في تفصيلهم يعني يذكروا شيء،
نعم
قال في جواز عقد النكاح بالكتابة قالوا لا ينعقد بكتابة حاضر، فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت لم ينعقد، وكذلك إذا قالت قبلت أما كتابة غائب عن المجلس فينعقد بها النكاح بشروط وكيفية خاصة نقلها ابن عبدين عن الفتح قال ينعقد النكاح بالكتابة كما ينعقد بالخطاب، وصورته أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه، أو تقول
هذا طبعا على مذهب أبي حنيفة أن المرأة تزوج
نفسها،
لكن هذا ليس بصحيح، لكن يقول الولي نعم.
ثم أكمل شيخنا فهنا شيخنا
يعني تحتاج إلى بحث، يعني لو فيها الاتفاق ما فيها خلاف خلاص يبقى لا يسعون إلى القول. نعم نعم غير الموسوعة، الموسوعة ذكر الأربعة نريد خلاف عالي شوي من الصحابة وتابعي. شيخ الإسلام ماشي اقرأ دي أعطيه شيخ الإسلام ماشي هذه عن مذاهب الصحابة والتابعين إن كان في المسألة شيء من هذا. نعم
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ينعقد النكاح بالإشارة إذا تعذرت العبارة وينعقد بالكتابة أيضا، ومعلوم أن حقيقة العقد لم تختلف وإنما اختلفت دلالته وصفته.
تمام قال أعد
قال ينعقد النكاح بالإشارة إذا تعذرت العبارة وينعقد بالكتابة أيضا، ومعلوم أن حقيقة العقد لم تختلف وإنما اختلفت دلالته وصفته.
هذا يعني اللي أقع في نفسي، لكن ما ذكر فيها الشيخ أقوالا، يعني شيخ الإسلام شوف مواضع أخرى كده شيخ الإسلام ذكر فيها أقوال ولا لا. نعم
قال القصار
لكن الفقهاء الأربعة على أنه بهذا لا ينعقد إلا بحنيفة في الغياب فقط لا في الحضور. نعم
قال القصاب رحمه الله.
نعم فين التعذر؟ لا بالنسبة للإشارة. نعم
قال القصاب فإن قيل أفليس كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وغيرهما فلزمتهم الحجة بكتابه كما لزم الحاضرين بقوله؟ قيل له نحن لم ننفي أن الكتابة لا تفهم إفهام الكلام حتى تحتج علينا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم، ولكننا نزعم أنها وإن أفهمت فهم الكلام فليست بكلام.
هذا هو يا إخوان، يبقى في فرق بين ما يتعلق بأحكام وما يتعلق بمفهوم. هل هي تسمى كلاما؟ لا، إنما ما نقول في حكم الكلام ده شيء آخر. فلهذا يقول ولكن نزعم أنها وإن أفهمت فهم الكلام فليست بكلام، وشرط الطلاق في الأصل ألا يقع إلا على الناطق بالكلام. إن قصد إذا لم يقصد الطلاق فصحيح، أما إذا قصد الطلاق كما قلنا هذا يعامل معاملة الكناية. نعم
وليس شرط لزوم الحجة ألا يلزم إلا بالنطق، ألا ترى أن القرآن حجة الله على خلقه أمره أن ينذر به الناس فقال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فكان يتلوه صلى الله عليه وسلم على الناس منذرا به فيلزمهم به الحجة وليس هو كلامه، وينذر فيه الرجل متبينا لأمره ونهيه فيلزمه حجتهما وليس هناك نطق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل فتلزم به الحجة ويرى الشيء يعمل.
يعني أن الحجة لا تقتصر على الإيه؟ على الكلام فقط، بل الكلام والفعل والتقرير كل هذا، ولهذا نقول السنة ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وكل ذلك يلزم به إيه؟ حجة. نعم لكن الشيخ يتكلم في مفهوم الكلام، في مفهوم الكلام لابد أن يكون بحرف وصوت. نعم
ويرى الشيء يعمل ولا ينكر أو يبلغه فلا ينكره ويلزم بكل ذلك الحجة وليس هناك كلام. فليس الاحتجاج الحجيج بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من كتب في لزوم الحجة لزومها بالكلام متوصلا به إلى إيقاع الطلاق وجه لمن تدبره. ونحن مقرون بأن الكتاب ينوم عن الكلام في الإفهام، ونرى الناس جميعا يستعملونه بينهم في الرقاع والكتب من بلد إلى بلد، ونفث كتب الأئمة بالولايات والأحكام فتفهم فهم الكلام وتقبل، ولكنها لا تعد كلاما. ألا ترى أن رجلا لو حلف أن لا يتكلم فكتبه كلاما أنه غير متكلم؟ ولو كان شرط لزوم الحجة ألا يلزم في الأصل إلا بالكلام، ثم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر فلزمتهما الحجة بكتابه، لكان الاحتجاج حينئذ أشبه للقائسين عليه كتاب المطلقين، وكان يكون عندنا مسلما في وضعه. فكيف وليس شرط لزوم الحجة الكلام دون غيره كشرط الطلاق في الأصل؟ فإن قيل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تنطق به أو تعمل به، والكتابة عمل. قيل: الأمة تحدث أنفسها بشيئين، أحدهما ما ينطق به والثاني ما يعمل به، والطلاق مما ينطق به، فنفسر ما احتج به حجته عليه.
نعم، يعني يقول ما لم يتكلم به ما لم يعمل به، والكتابة عمل، فبالتالي يقع الطلاق بالكتابة. قال رد فقال: الأمة تحدث أنفسها بشيئين، أحدهما ما ينطق به والثاني ما يعمل به، والطلاق مما ينطق به، فلا يكون هناك حجة للآية الكتاب. أيها رمضان، إيه؟ مش فاهم، ما سمعت. طب ما احنا بنقول ايه من ساعتها يا رمضان؟ ما هيطلق زوجته على ورق من اجل قبض او جيش او كذا؟ لا، ما يقعش، وده اللي احنا بنقوله من ساعتها. بيمضي على ايه؟ كتب الطلاق بس اسمه، كتب اسمه، لفظ بالطلاق؟ لا. كتب الطلاق؟ لا. كتب اسمه؟ هل انت ما تقول رمضان مش عارف ايه كده، ها يبقى كده وقع الطلاق، طلقت زوجتك؟ هل انت ما تنطق اسمك او تكتب اسمك يبقى طلقت زوجتك؟ ايه؟ هو كتب فقط، مش بيكتب لي عشان ورق رسم. الورق ده ايه؟ الورق اللي كتب ديت هيطلعه من الجيش، لكن ما طلقش. عند الحكومة ورق بين في القضاء، مش في الديانة، مش في الوقوع، ده عند الحكومة. خلاص الحكومة ما لا علاقة بالنطق، لأن المفترض ان هو يكون نطق، لكن الحكومة ما يعنيه، الحكومة يعنيه ايه؟ أسيم الطلاق بس، خلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأنه حدث نفسه بالطلاق وهو من سلطان النطق فلم ينطق به، وليس للعمل سلطان.
ولهذا هي لما تقضي مثلا 3-4 شهور وكذا وتقوم على بيت أبوها وتقول أنت مش زوجي، خلاص، وعايزها لما مش جايالك، طب أنت الزوج، هيثبت أن هو زوجها إزاي؟ من هنا نقول هذا محرم لما ترتب عليه من أمور. هيثبت أنه زوجها إزاي؟ أو مطلق، أو ما أثبتش أن هو رجع، هي مطلقة في الحكومة، هياخدها إزاي ديت؟ اي نعم، واعلام الوراثة لو مات ترتب على ذلك اضرار. لهذا مسألة الكتابة يا اخواني في النكاح والطلاق والكلام ده، دي مسائل مهمة لابد يعني ان تراعى، لانه بيترتب عليها ضياع حقوق، على الاخلال بها ضياع حقوق. نعم. ولهذا مسألة الزواج قبل السن الحقيقة يعني كان يبدو الانسان الامر فيها سهل، ولا شك ان شرعا يقع الزواج بيقع والطلاق بيقع، ما يلزم كتابة لا في طلاق ولا في زواج، تمام. لكن الآن حقوق المرأة، يعني الآن كثرت الحالات جدا، الواحد بيتزوج المرأة قبل السن وبعدين بعد ذلك ايه يتركها، تقول له طلقني، مش هيطلق، لأن الطلاق المطلوب يكون شفوي، هو يطلق هكذا، الورق ما في، الدولة ما عندها قسيمة زواج، وبالتالي لو هي رفعت قضية عند القاضي ما لن يسمع له، ها، حقوق قائمة أثاث زوجية غير موجود، ها يعمل إيه؟ تعمل إيه؟ فبيضطرها بقى تفتدي نفسها، تتنازل عن كل شيء حتى يطلق، يقع بذلك مضرة يعني. لا ده احنا لا نرى هذا الأمر الآن، لا نرى نظرا للضرر، وإلا شرعا وبيقع الزواج، شرعا ويقع الزواج، لكن بيترتب عليك أضرار. ها نعم الإيه؟ ها الإيه؟ يعني لو ولي المرأة في أمريكا وأنت هنا في بيلا وقال لك زوجتك ابنتي وتقول تقبلت، ينفع؟ ينفع إذا علمنا أن هذا فعلا صوت الولي، ما في مشكلة. أو يوكل واحدا يزوجك، ما في مشكلة، والطلاق يقع، يقع. نعم
شيخنا بارك الله فيك، الصورة دي منتشرة في يعني في الخليج خاصة، وبتكون يعني مثلا بالتتبع ظهر ان اللي بيتكلم هذا ليس الولي اصلا، بيكون بينهم اتفاق، وطبعا بيتقدم لامرأة لا يعرفها ولا يعرف اهلها، فيقول لها طبعا لابد من ولي، فتقول له سنكلم الولي، ويتصل وتكلمه.
ده المأذون يعني؟
لا لا لا، هو يريد ان يعقد على امرأة فتقدم اليها، لان بعض النساء بتتاجر بهذا، تأخذ مهرا وتتركه، فيقول لها لابد من الولي، فيتصل عليه، تقول
اللي هو الزوج،
الزوج الزوج هذا،
نعم،
فيتصل على رجل ويقال له ايوه هذه ابنتي وكذا وزوجتك وقبلت. فشيخنا هذه ظهر اكثر من حاله، وظهر ان هذه
لا لابد ان يكون عالما بهذا، لابد
ان يكون بالظاهر،
يكون في شهود يعلمون هذا الامر، انما هذا ما يقع، ما يقع بذلك الزواج. اذا زوجها غير الولي هذه حيله لاخذ المال فقط، وهذا لا يقع بها الزواج. هو لا يأثم إن دخل بها أو شيء يعتقد أن هذا ولي، لا سيما إذا شهد مثلا شهدا على ذلك، لا يأثم، لكنها تأثم، لكن على كل حال الزواج ما ينعقد.
لا أنا مقصود يا شيخنا، هل له أصلا مع انتشار هذا الآن أن يصدق هذا القول دون بينة؟
لا لازم بينة، لازم بينة، لازم
نعم.
بينة
نعم.
الناس يكذبون.
نعم
نعم.
قال القصاب رحمه الله تعالى: وليس للعمل سلطان على الطلاق نفسه، لأن الطلاق لا يعمل عملا، إنما ينطق به نطقا، والذي عملت اليد فيه منه فهو حروف هجائية للطلاق الواقع على زوجته.
نعم، هو كلام قوي جدا في إذا لم يرد الطلاق، أما إذا أراد الطلاق فإنه يعامل معاملة الكناية. نعم.
أرأيت رجلا كتب حروف الطلاق في كتاب وهو لا يريد به طلاقا.
شوف، وهو لا يريد، لو كل هذا معلق على وهو لا يريد ما في مشكلة، هذا كلام قوي. نعم.
وهو لا يريد به طلاقا وقد كتبه، ثم قال: قد طلقت هذه الحروف، أيقع على امرأته طلاق؟ فإن قال يقع عليها طلاق فخالف كافة الأئمة وأبدع في الدين ما ليس فيه وأحال القول.
نعم.
وإن قال لا يقع بذلك طلاق، قيل له: فما الذي يوقع على كاتب الطلاق طلاقا؟ النية في الكتابة أو الكتابة نفسها، أم يتظاهران معا في إيقاع الطلاق على القاتب على الكاتب؟ فإن قيل النية وحدها، أم الكتابة النية وحدها، أم الكتابة وحدها، أحال القول وخالف الأمة. وإن قال الظاهر هو الذي يوقع، قيل له: هل رأيت شيئين كلاهما على الانفراد موصوفين بصفة زوال السلطان، فإن اجتمع صار لهما بأنفسهما سلطان من غير أن يستعين بشيء غير أنفسهما يقويهما ويجعل لهما سلطانا؟ هذا ما لا يذهب على من ميزه من العامة، فكيف على أهل العلم المفتين وعلى الدقائق غائصين؟ فإن قيل: أفأنت لا توقع بالنطق وحده طلاقا ولا بالإرادة مفردة؟ فإذا اجتمع أوقعت بهما وهو نفس ما أنكرته؟ قيل: النطق الذي لا أوقع به طلاقا هو الذي يأوي فيه إلى ما لا يقع به طلاق، كقوله: طلقتك من وثاقك، إذ لا إرادة فيما صرح به من هذا، أو يكون نطق على الغلط من أن يريد أن يتكلم بشيء فيجري على لسانه الطلاق، فهذا وما يضاهيه لا يقع فيما بينه وبين الله. أما النطق على الانفراد الذي يوقع طلاقا مع النية فمعوز
توهمه،
فكيف النطق به؟ كما يمكن كتب حروف الطلاق على القصد والغلط معه. فإذا كان النطق الذي يقع به الطلاق لا يمكن إفراده على قصد، كما يمكن إفراد كتب حرفه على قصد الكتابة دون إحضار النية في وقوعه، لأنه إذا نطق بقصد فقد جمع، كان الجمع بينه في المداخلة وبين ما أنكرناه من إفراد النية وإفراد الكتابة والجمع بينهما ظلما بينا والله أعلم.
يعني يريد أن يقول إيه؟ أنت عندك إن النية وحدها توقع الطلاق؟
لا.
هنقول لا. طيب الكتابة وحدها دون نية توقع الطلاق؟
لا.
هنقول لا. يقول طيب إذا كان كل منهما على انفراده لا يوقع الطلاق فكيف توقع باجتماعهما؟ وبالتالي يكون هنا مذهبه قد ظهر، وهو أنه حتى ولو مع النية، مع نية الطلاق لا يقع الطلاق. ليه؟ لأن كل منهما على انفراد لا يقع بطلاق، فإذا اجتمع فلا يقع الطلاق، وهذا في الحقيقة ضعيف. إنما نعم كتابة بدون نية ما يقع الطلاق، أما اجتماعهما النية مع الطلاق مع كتابة الطلاق يقع، يعامل هذا معاملة ألفاظ الكناية، يعامل معاملة ألفاظ، ولا فرق بين اللفظ والكتاب. نعم.
قال فهذا حق النظر وما دل عليه لفظ الكتاب والخبر، فإن أمكن أحد إيجاد الإجماع في إيقاع الطلاق بالكتابة من غير نطق به فالتسليم له واجب، وإن أعوزه إيجاد الإجماع.
وهل لازم الإجماع؟ هبنا العلماء اختلفوا، وهذا ترجيح، أنت كونه ترجح هذا لك اجتهادك، لكن ما يلزم أن يكون هناك الإجماع. نعم نقول القول الملزم الذي يجوز الخروج عليه ما كان فيه النص ظاهرا أو كان الإجماع فيه منعقدا. نعم.
وإن أعوزه إيجاد الإجماع وهو معول،
لأنه يقال له أيضا هل عندك إجماع أنه لا يقع؟ نفس المسألة، هل عندك إجماع أنه لا يقع؟ المسألة خلافية. نعم.
وإن عوزه إيجاد الإجماع وهو معوز فيما قلناه واضح لا إشكال فيه، وسواء كان الكاتب بالطلاق حاضرا أو غائبا، لأنه يمكنه أن يلفظ به في الغيبة والحضور ثم يكتبه فلا يقع أبدا عليه الطلاق إلا بنطق يقصده.
نعم.
قال أحكام ولد الزنا، وقوله تعالى إخبارا عن مريم قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، دليل على أن ولد الزنا يلحق بأمه ويكون منسوبا إليها، ألا ترى أنها نسبت مولود البغي إليها كما ينسب إليها ولد الحلال، فلم ينكر عليها الملك بل أعلمها بأن الله جل وتعالى هين عليه أن يرزقها غلاما بغير إمساس ذكر ويجعله آية للناس، فهو واضح لمن تدبره.
سبحان الله، دقيق، يعني فهم الحقيقة فهم عالي، سواء وافقنا في بعض مسائله أو خلفنا، لكن فهم عالي جدا حقيقة، فهم تدبر. يقول في الحق ولد الزنا، طبعا ولد الزنا عند الجميع بلا خلاف يلحق بماذا؟ بأمه، سواء كانت المرأة زوجة فراش متزوجة أو لم تكن متزوجة، كانت المرأة لها فراش أو ليس لها فراش، فلا خلاف أن الولد يلحق بأمه. ليه يا أخوان؟ لأن لا خلاف أنها أم، إنما المشكلة في ماذا؟ في الأب صاحب النطفة، من هو؟ لكن الأم التي ولدت لها خلاف أنها أم، ولهذا عند الجميع الولد يلحق بالأم. طيب لكن يبقى الأب، هيلحق بالأب أم لا؟ أو يلحق بمن زنى بها أم لا؟ نقول أما إذا كانت المرأة ذات فراش يعني لها زوج وأمكن أن يكون الولد من الزوج لحق به، زنت ما زنت الولد الفراش، إلا في حالة وهي أن ينفي الرجل الزوج الولد، وهذا يكون باللعان. طيب وحينئذ يلحق بأمه ولا ينسب لأحد. أما إذا كانت المرأة ليست ذات فراش يعني امرأة بكر ما غير متزوجة، فقد تنازعوا في الحاق بمن زنى إن أقر به وقال هذا ولدي وأنا الذي آتيت تلك المرأة وهذا ولدي، فقد اختلفوا. أما الجمهور فذهب إلى أنه لا يلحق أيضا به وإنما يكون بأمه لإمكان أن يكون من غيره. يقول لا أنا واثق هذه المرأة، أنا واثق منها أنا بس، ألا وكأن هذه المرأة عفيفة كذا حتى يثق، وقد تزني بغيرك وماذا مع غيرك وتمكنك من نفسها لتكون يكون الولد تبع لك، أو تكون امرأة مثلا مخطوبة خطبة كذا ثم إنها تخطئ مع رجل ثم تضطر خطيبها إلى أن يقع بها وتقول يعني أنت فعلت كذا وكذا فاستر عليها ونتزوج إلى غير ذلك. فهنا الولد لا يلحق على قول الجمهور إلا بأمه، لكن ذهب جماعة من أهل العلم منهم جماعة من التابعين واستزار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يلحق بمن نسب إليه، يلحق بمن نسبه إليه. والعلة في عدم الإلحاق إذا كانت ذات فراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، إنما هذه ليست لا فراش، فليس هناك منازعة. إذن فلو أنه ألحق به، ألحق الولد به فيلحق به، لأنه لا منازعة في ذلك شرعا إلا نص الولد للفراش، وهذه المرأة ليست ذات فراش. هذا قول شيخ الإسلام استظهره رحمه الله تعالى. والنفس تطمئن لقول الجمهور في هذا لإمكان أن يكون الولد من غيره، فنقول الولد للأم قطعا ولا ينسب لأحد، ولد الزنا لا ينسب لأحد سواء كانت المرأة ذات فراش أو لم تكن ذات فراش. فالوجه هنا بإلحاق المرأة بالأم الولد بالأم، يقول دليل على أن ولد الزنا أحب أمه ويكون منسوبا إليها، ألا ترى أنها نسبت مولود البغي إليها؟ قالت أن يكون لغلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغي، فينسب إلى الولد نتيجة البغاء كما ينسب إليها ولد الحلال، فلم ينكر عليها الملك ما صحح هذا، فدل هذا على أن ولد الزنا يلحق بأمه، ولا أظن في ذلك خلافا أبدا بين العلماء أن ولد الزنا يلحق بأمه للقطع بذلك. قال في الحاشية إنه يقول عن اللفظ الوذا في الحديث، وكانت حاملة فكان ابنها يدعى إلى أمه، فيه جواز لعان الحامل، وأنه إذا لعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه، وأنه يثبت نسبه من الأم ويرثه والثالث منه ما فرض الله الأم. وقد أجمع العلماء على جرى التفاوت بينه وبين أمه. وقال ابن تيمية في مختصر الفتاوى: وولد الزنا لا يلحق نسبه بأبيه عند الأئمة الأربعة، إلى أن قال: وقد اشتهر عن بعض الصحابة والتابعين دعوتهم باسم الأم، وذلك إما للتمييز بينه وبين إخوتك محمد بن حنفية أو لغرض آخر. وإليك نماذج من هذا: شرحبيل بن حسنة واسم أبيه مالك، ويعلى ابن منبه واسم أبيه أمية. نعم.
قال الصابر رحمه الله: وقوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، دليل على أن الرطب للنفساء نافع.
هل هذا فعلا من أجل القصد لهذا وهز إليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا؟ قال دليل على أن الرطب نفساء نافع. الألوسي يقول في روح المعاني: فعن الباقري رضي الله عنه: لم تستشف النفساء مثل الرطب، إن الله أطعمه مريم في نفاسه. وقال الألوسي: وذكر أن الطمر النفساء عادة من ذلك الوقت أو عادة. وقال الشنقيطي: وقد أخذ بعض العلماء هذه الآية أن خير ما تطعمه النفساء رطب، قالوا: لو كان شيء أحسن النفساء من رطب لأطعمه الله مريم مرة النفساء بعيسى. قال ربيع بن خثيمة قاله ربيع بن خثيمة وغيره، لكن الله أعلم في هذا نظر. إنما المسألة: ماذا هزي إليك بجذع النخلة، وهي كانت عند النخلة، فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، ولم تؤت بتمر منفصل حتى نقول هذا مقصود. هذا أظنه أنه نظير الاستدلال به وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، على تقديم الفاكهة قبل الإيه؟ قبل الأكل، فنقدم الفاكهة أولا لأن الله ذكر الفاكهة قبل، لكن الله ما ذكر قبل، ما قال ثم أو كذا، إنما هذا مطلق الجمع، ولحم طير مما يشتهون، ولا يعني هذا الترتيب حتى نأخذ منه الدليل على ذلك، إلا أن يكون شيء قطعي يصلح للاستدلال على هذا. فالذي يظهر لي والله أعلم، وإن كان في الطب يقولون أن التمر جيد وكل شيء لأنه غني، التمر جيد يعني يكون التمر في أول حمل ما ينصح به، لأن هذه المادة الحالية السكرية تؤدي إلى حركة الجنين بقوة، وبالتالي قد يكون هذا من علامات أو يؤدي إلى إجهاض مبكر، فلهذا لا ينصحون بالتمر في أول الحمل. أما بعد الوضع فالتمر جيد، والتمر غني، والتمر فيه من العناصر الغذائية ما فيه. نعم. لكن من الآية يحتاج هذا إلى دليل. نعم قال ابن الجوزي اقرأ.
قال ابن الجوزي قال في زاد المسير كان السلف يستحبون للنفساء الرطب أو الرطب من أجل مريم عليه السلام.
كان السلف هذا على عين ورأس عندنا غالية جدا يعني هذه غالية كلمة غالية. كان السلف يستحبون لو يثبت هذا بس نحتاج إلى غير ابن الجوزي لو يثبتها. هذا ذكرها فين في الزاد ولا لا؟ كان السلف إحنا على طول نركب القطار على طول قطار كان السلف رقم 1445 سنة مضت هذا نحن معه على طول. لو ثبت فعلا كان السلف يستحبون فقصدهم لهذا لا نخرج عليه طبعا. نعم نعم.
قال القصاب ذكر الإشارة
على كل هو ما في إشكال كما قلنا في الطامن لكن يعني أن يأخذ كما يقال حد التعبد بهذا أو حد التوجيه إلى هذا لدليل هذا يحتاج يعني ثبوت ولا لا شك أن التمر جيد. نعم.
قال ذكر الإشارة قوله إخبارا عن مريم حيث قالت لها حيث قال لها قومها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يؤكد ما قلنا من أن الإشارة وإن قامت في الإفهام مقام الكلام فليست بكلام لأن مريم صلى الله عليها كانت نظرت ألا تكلم إنسيا فلم تخرجها الإشارة إلى ابنها عيسى صلى الله عليه وسلم من النذر ولا عدت كلاما يخرجها
منه. سبحان الله. إذا كانت الإشارة وهي المفهمة لا تعد كلاما فكيف بالمعنى القائم في النفس يعد كلاما؟ فهذه الآية مع ما سبقها عن زكريا عليه السلام رد على الأشاعرة في اعتبارهم الكلام هو المعنى القائم من نفسه. إذا كانت الإشارة لا تعد كلاما فكيف إذن بماذا؟ فكيف إذن بالكلام القائم من نفسه؟ وأظن محيي الدين عبد الحميد كانه في أول الأجرومية في تعريف الكلام كلام ابن أجروم كلام لفظ مفيد يوضع لي معنى هو علق فرق بين الكلام عند اللغويين والكلام عند العرب. شوف هذا كلام موحدي. نعم.
قال ذكر تربية المولود في المهد وقوله قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا دليل على أن تربية المولود في المهد سنة المولود لأن فعل مريم بابنها سنة ولنا قدوة.
قال تربية المولود في المهد
ذكر تربية المولود في المهد وقوله قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا دليل على أن تربية المولود في المهد سنة المولود لأن فعل مريم بابنها سن عليه السلام سنة ولنا قدوة.
نعم. يقول دليل على أن تربية المولود في المهد سنة المولود. قال ابن جوزي في المهد شوف الأقوال في المهدي مراد بالمهد. نعم.
قال الجهمية
نعم نفساء ها في مصنف إما هو نقل هذا عن الربيع ها هذا تحت باب ايه باب ايه ما قالوا في العسل ها ذكر اثرين فقط ها ها ايضا إبراهيم يقول كان يستحبون عندك يا طلعت نعم يعني نقل عن إبراهيم كانوا يستحبون نفساء الرطب خلاص نحن نستحب نفساء الرطب. نعم ولو ولو ابن الجوزي يقول كان السلف يستحبون. نعم نعم نعم.
قال القصاب رحمه الله تعالى الجهنية. نعم.
اي نعم لا يقال مريم عليه السلام الا على القول بانها كانت نبية، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. نعم ولا يقال رضي الله عنها. نعم لا احنا نتكلم على بعض بعض الوضع اذا وضعت نظرا للآية، نظرا للآية. نعم نعم. المهد قال ابن الجوزي في المهد،
قال ابن الجوزي في المهد قال وفي المراد بالمهد قولان، أحدهما حجرها قاله نوف وقد هدى والكلبي، والثاني سرير الصبي المعروف.
تمام.
الكلبي أيضا.
على هنا يتوجه كلام القصاب دل على أن تبت الموت في المهد سنة المولود، لأن فعل مر بابنها سنة ولا نقده، يعني جعلوها في سرير في مكان معين. نعم.
قال الجهمية قوله إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، رد على المعتزلة والجهمية، إذ لا ينكر إبراهيم على أبيه ما لا يسمع ولا يبصر إلا ومعبوده يبصر ويسمع ويغني عنه كل شيء.
الله أكبر. يعني استدل إبراهيم على أبيه بهذا بما لا ينكره، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الجهمية تقول إيه؟ لا يسمع ولا يبصر، إذا لا يكون إلها، لا بد الإله يسمع ويبصر، فإن عطلت ذلك. نعم. وكذلك الكلام، ألا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ونفعا، استدل على أنه ليس بإله بهذا، لا يرجع إليهم قولا، فإذا لم يتكلم فليس إلها، ولا يصح أن يكون الإله لا يتكلم. نعم. رد عن امتزاج الجميع، إذ لا ينكر إبراهيم على أبيه ما لا يسمع ولا يبصر إلا ومعبوده يبصر ويسمع ويغني عن كل شيء. وكذلك أيضا نقول إيه؟ بأن إبراهيم خاطب أباه بما لا ينكره، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ما قال أبوه وماذا لو. نعم.
قال ذكر السلام.
نعم. في الحافظ ها ابن رجب ولا ابن حجر؟ ها مرفوع ضعيف ويعني يؤيد هذا نقل النخعي كانوا يستحبون، وما ذكر ابن جوزة أيضا كان السلف يستحبون، يعني إذن يكون هذا هو المنقول عن السلف، وبه نقول ليس شيء أفضل للمرأة إذا وضعت من الرطب، لأن الله عز وجل اختار ذلك لمريم. نعم. يقول ايه فيها كلمة من عايز كلمة اي نعم نافق البركة ان شاء الله. نعم. ركزوا اهم حاجة في عاشوراء على التميز، يعني الكلام في عاشوراء فضل وتميز، فضل في الصيام متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتميز في شرعة الإسلام. نحن أولى بموسى منكم، يعني عندنا وقفتان عامتان في الكلام في عاشوراء وتاسوعاء، الوقفة الأولى فيما يتعلق بالفضل، فضل الصيام عاشوراء ومراحل هذا الصوم، فقد كان فرضا في أول الأمر ثم نسخت الفرضية وبقي الاستحباب، هذا دل على العناية بيوم عاشوراء. الوقفة الثانية ومن أجلها قال النبي لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع لأجل المخالفة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم دليل على ماذا؟ على التميز، وأن هذه الشريعة تميز وأن الأنبياء دينهم واحد، نحن أولى بموسى منهم، وأن ويمكن أن أضيف وقفة ثالثة وأن أتباع موسى عليه السلام اليوم ليسوا بأتباع له على الحقيقة، ولو كانوا أتباع له على الحقيقة لا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد ذكر النبي والصحابة في التوراة وذكرهم في الإنجيل، فأتباعوا موسى على الحقيقة وأتباع عيسى على الحقيقة مؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب يعني إيمانهم برسول الله، فإن هذا موجود عندهم في التوراة والإنجيل. دي الوقفات يعني الثلاثة المهمة، وقفة الفضيلة ووقفة التميز ووقفة إبطال أي دين غير دين الإسلام. نعم.
قال القصاب رحمه الله ذكر السلام على ذي الرحم من الكفار، وقوله إخبارا عن إبراهيم عليه السلام قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، حجة في إجازة السلام على ذي الرحم من الكفار، فيكون ذلك جائزا بالقرآن وعلى الأجنبيين ممنوعا بالسنة.
سبحان الله. طيب وليس تأويل،
وليس تأويل من وليس تأويل من تأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إبداء أهل الكتاب بالسلام من جهة أنه أمان، وتطرقه إلى جوازه بسلام إبراهيم على أبيه بشيء، لأن النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر واقع، والتأويل ظن من المتأول. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى أمر موسى وهارون صلى الله عليهما في مخاطبة فرعون أن يقولا والسلام على من اتبع الهدى، وقد أمرهما بتليين القول له، والسلام ألين القول، فلم يجز لهما أن يخصاه به، وفرعون أجنبي منهما، وأجازه لإبراهيم على أبيه، فدل ذلك على أن ذا الرحم يخص به والأجنبي لا حظ له فيه، فهذا أحسن وأولى من تأويل يرد به ظاهر سنة ثابتة يشهد لها دليل القرآن، والله أعلم.
نعم، انتبهت لفقه القصاب هذه المسألة، يعني يقول هذه الآية قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، طيب هذا في ظاهرها ماذا؟ إلقاء السلام على ذي الرحم، لأن هذا من إبراهيم لأبيه، هذا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه. طيب وأما غير ذي الرحم فإن البداء بالسلام مردودة بالسنة، فنجمع بين الدليلين عليه، على إباحة السلام على ذي الرحم من الكفار ومنع ذلك من غير ذي الرحم. طيب لكن هذا يشكل عليه ما استدل به هنا، يقول ايه؟ يقول وليس تأويل من تأول نهي النبي عن إبداء أهل كتاب السلام من جهة أنه أمان وتطرق إلى جوازه بسلام إبراهيم على أبيه بشيء، لأن النهي من رسول الله في الظاهر واقع، وتأويل ظن من المتأول. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى أمر موسى وهارون صلى الله عليهما في مخاطبة فرعون أن يقول والسلام على من تبع الهدى، وقد أمرهم بتلين القول له والسلام ألين القول، فلم يجز لهما أن يخصاه به، وفرعون أجنبي منهما وأجهزه لإبراهيم به. يعني هنا في فرعون ماذا قال؟ ها؟ السلام على المتبعين، وما قال سلام عليك، ما قال سلام عليك مثل ما قال إبراهيم لأبيه، فدل هذا على أن ذا الرحم من الكفار يخص بالسلام عليه، وأما غير ذي الرحم فإنه مردود بالسنة البداء. هذه المسألة وهي بداية الكافر بالسلام، مشهور عندنا أن الخلاف إنما يرد في الرد، أليس كذلك؟ رد السلام على الكتاب، وأن الخلاف وارد فيه، هل نرد طبعا فيما إذا قال السلام، أما إذا قال السام فلا خلاف أننا نقول عليكم بنص السنة، أما إذا قال السام أقصد إذا قال السام لا خلاف أن نقول وعليكم، أما إذا قال السلام هنا وقع الخلاف، هل نرد وعليكم لعموم فقل وعليكم، أو نرد بالتحية وعليكم السلام، لأن الله قال وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن من أردوها، ولأنه جاء في السنة فإنهم يقولون السلام عليكم فقولوا عليكم، يبقى ده مخصوص بإيه؟ إذا قالوا السلام عليكم، دي خلاف وارد. وغير مشهور أن نقول بأن الخلاف وارد في البداءة أيضا، وقد اختلف أهل العلم في البداءة أصلا بالسلام كما اختلفوا في الرد، بل وهو قول جماعة من الصحابة ومن التابعين أنه لا بأس بالبداءة بالسلام، وأن النهي عن البداءة بالسلام كان لأمر خاص، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ومنهم من قال لا نبدأ لعموم لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، لا تبدأوهم لا تبدأوا يهودا ولا نصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، فقالوا بالعموم. لكن ورد عن بعض السلف أنهم بدأوا، وأول الحديث هذا بأنهم ينزلون كان على سبب خاص وإتيان اليهود وكذا، فأنزلوه على سبب خاص، ولهذا قالوا النهي إنما هو منوط بماذا؟ بأمر خاص. وقد ورد أثار عن السلف، أظن ذكر ابن أبي شيبة، نعم قال عندك ها.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى اختلف السلف والخلف في ذلك، فقال أكثرهم لا يبدأون بالسلام، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم. روي ذلك عن ابن عباس وأبي إمامة وابن محيريز، وقال الطائفة يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه، أو خوف من أذى، أو لقرابة بينهما، أو لسبب يقتضي ذلك. روي ذلك عن إبراهيم النخعي وعلقمة، وقال الأوزاعي إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون.
يعني من السلف من رأى البداء، أو من السلف من لم يرى البداء. إذن الابتداء نفسه ماذا؟ الابتداء نفسه مختلف فيه، الابتداء نفسه مختلف فيه، والأقرب ألا نبدأهم بالسلام. أما الرد إن كان كنا نتيقن أنهم يقول السلام عليكم فلا بأس أن نقول عليكم السلام، لأنه جاء فإنهم يقولون السلام عليكم. نعم نعم نعم.
قال النووي رحمه الله واختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به، فمذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم بأن يقول وعليكم أو عليكم فقط، ودليلنا في الابتداء قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وفي الرد قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا وعليكم. وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف، وذهب الطائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام. روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيريز، وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي، لكنه قال يقول السلام عليك ولا يقول عليكم بالجمع، واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث وبإفشاء السلام، وهي حجة باطلة، لأنه عام مخصوص بحديث لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام.
لكن جاء بعض الطرق فيها ربط ذلك بسبب أنكم تأتون اليهود وكذا، في بعض الطرق. نعم.
وقال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم، وهذا ضعيف أيضا، لأن النهي للتحريم، فالصواب تحريم ابتدائهم. وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو لسبب، وهو قول علقمة والنخعي. وعن الأوزاعي أنه قال إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. وقال الطائفة من العلماء لا يرد عليهم السلام، ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك. وقال أصحابنا يجوز أن يقول في الرد عليهم وعليكم السلام، ولكن لا يقول ورحمة الله، حكاه الماوردي، وهو ضعيف مخالف للأحاديث.
المهم أنه الخلاف ثابت في البداءة كما هو ثابت في الرد، والراجح الأقرب أنهم لا يبدأون، ولكن الرد إن صرحوا به عليكم فنقول عليكم السلام، وأما إذا صرحوا بالسام فليس إلا وعليكم. طيب نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله السبت القادم دورة علمية بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.